يا رحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الإمام أحمد، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يونس بن خباب عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة فذكر نحوه، وفيه: حتى إذا خرج روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض، وكل ملك في السماء، وفتحت أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله عز وجل أن يعرج بروحه من قبلهم. وفي آخره: ثم يقيد له أعمى أصم أبكم، وفي يده مرزبة لو ضرب بها جبل لكان ترابا، فيضربه ضربة فيصير ترابا، ثم يعيده الله عز وجل كما كان، فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين. قال البراء:
نعم، كل هذه الأحاديث وما سيأتي من أدلة عذاب القبر ونعيمه، وهو ما أجمع أهل السنة والجماعة عليه، وقد ذكر الحافظ ابن كثير تحت قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وهذه الآية استدل بها النبي صلى الله عليه وسلم على سؤال القبر، فقال: المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال الحافظ ورواه مسلم أيضا وبقية الجماعة كله من حديث شعبة به. نعم. ثم ساق الأدلة الكثيرة على هذا، فالذي يطعن في أحاديث عذاب القبر نعيمه ولا يقول بذلك ضال، وقد يعود إنكاره ذلك إلى الكفر إذا عاد إنكاره إلى التكذيب بالنصوص وجحدها بعد بلوغها له. ولم ينكر من الفرق عذاب القبر إلا ما نسب إلى الخوارج أو بعضهم، وبعض المعتزلة أيضا. نعم.
قال البراء: ثم يفتح له باب إلى النار ويمهد من فرش النار. وقال سفيان الثوري عن أبيه عن خيثمة عن البراء رضي الله عنه في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، قال: عذاب القبر. وقال المسعودي عن عبد الله بن مخارق عن أبيه عن عبد الله قال: إن المؤمن إذا مات أجلس في قبره فيقال له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيثبته الله فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقرأ عبد الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال الإمام عبد بن حميد رحمه الله في مسنده: حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم، قال: فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. قال: فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خاضرا إلى يوم القيامة. رواه مسلم عن عبد بن حميد به، وأخرجه النسائي من حديث يونس بن محمد المؤدب به. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن فتاني القبر، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الأمة ابتلى في قبورها، فإذا أدخل المؤمن قبره وتولى عنه أصحابه جاء ملك شديد الانتهار فيقول له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول المؤمن أقول إنه رسول الله وعبده. فيقول له الملك انظر إلى مقعدك الذي كان لك في النار، قد أنجاك الله منه وأبدلك بمقعدك الذي ترى من النار مقعدك الذي ترى من الجنة. فيراهما كليهما، فيقول المؤمن دعوني أبشر أهلي، فيقال له اسكن. وأما المنافق فيقعد إذا تولى عنه أهله فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول لا أدري، أقول كما يقول الناس. فيقال له لا دريت، هذا مقعدك الذي كان لك في الجنة، قد أبدلت مكانه مقعدك من النار. قال جابر فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث كل عبد في القبر على ما مات، المؤمن على إيمانه والمنافق على نفاقه. قال إسناده صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو عامر قال حدثنا عباد بن راشد عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فإذا الإنسان دفن وتفرق عنه أصحابه جاءه ملك في يده مطراق فأقعده. قال ما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان مؤمنا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، فيقول له صدق، ثم يفتح له بابا إلى النار فيقول هذا كان منزلك لو كفرت بربك، فأما إذا آمنت فهذا منزلك. فيفتح له بابا إلى الجنة فيريد أن ينهض إليه فيقول له اسكن، ويفسح له في قبره. وإن كان كافرا أو منافقا فيقول له ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا. فيقول لا دريت ولا تليت ولا اهتديت. ثم يفتح له بابا إلى الجنة فيقول له هذا منزلك لو آمنت بربك، فأما إذا كفرت به فإن الله جل وعلا أبدلك به هذا. فيفتح له بابا إلى النار ثم يقمعه قمعة بالمطراق يسمعها خلق الله عز وجل كلهم غير الثقلين. فقال بعض القوم يا رسول الله ما أحد يقوم عليه ملك في يده مطراق إلا هيل عند ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وهذا أيضا إسناد لا بأس به، فإن عباد بن راشد التميمي روى له البخاري مقرونا ولكن ضعفه بعضهم.
وفي الحاشية صحاح الألباني في الصحيح. نعم.
وقال الإمام أحمد حدثنا حسين بن محمد عن ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح قالوا أخرجي أيتها النفس المطمئنة، كانت في الجسد الطيب أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. قال فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا؟ فيقال فلان، فيقولون مرحبا بالروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. قال فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. وإذا كان الرجل السوء قالوا اخرجي أيتها النفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا؟ فيقال فلان، فيقال لا مرحبا من نفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة فإنه لا تفتح لك أبواب السماء. فيرسل من السماء ثم يصير إلى القبر، فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول، ويجلس الرجل السوء فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول. ورواه النسائي وابن ماجه من طريق ابن أبي ذئب بنحوه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا خرجت روح العبد المؤمن تلقاها ملكان يصعدان بها. قال حماد فذكر من طيب ريحها وذكر المسك. قال ويقول أهل السماء روح طيبة جاءت من قبل الأرض، صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه. فينطلق به إلى ربه عز وجل فيقول انطلقوا به إلى آخر الأجل، وإن الكافر إذا خرجت روحه قال حماد وذكر من نتنها وذكر مقطع. ويقول أهل السماء روح خبيثة جاءت من قبل الأرض، قال فيقال انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال أبو هريرة فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربطة كانت عليه على أنفه هكذا. وقال ابن حبان في صحيح حدثنا عمر حدثنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا زيد بن أخرم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن قسامة بن زهير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا قبض أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون اخرجي إلى روح الله، فتخرج كأطيب ريح مسك حتى إنه ليناوله بعضهم بعضا يشمونه.
والمراد بروح الله يعني رحمة الله، نعم، فهذا الروح بمعنى الرحمة، والله عز وجل لا نعلم أنه يوصف بالروح ما له روحا، إنما ما جاء من الإضافة ونفخت فيه من روحي، فالإضافة هنا إضافة مخلوق إلى خالقه، يعني من روح من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وإنما أضاف الله عز وجل لنفسه إضافة التشريف. نعم، ولا أعلم أن الله عز وجل يوصف بهذا أن له روحا، إنما روح يعني رحمة، ولا تيأسوا من روح الله يعني من رحمة الله. نعم،
حتى إنه ليناوله بعضهم بعضا يشمونه حتى يأتوا به باب السماء فيقولون ما هذا الريح الطيبة التي جاءت من قبل الأرض، ولا يأتون سماء إلا قالوا مثل ذلك حتى يأتوا به.
دليل على عظم الرائحة يا إخواني، جعلنا الله عز وجل وإياكم من أهل فضله، فتخرج كأطيب ريح مسك حتى إنه ليناوله بعضهم بعضا يشمونه، الله أكبر، حتى يأتوا به باب السماء فيقولون ما هذا الريح الطيبة التي جاءت من قبل الأرض. هذا والبدن عندنا يا إخوان لم يدفن بعد أو لم يقبر بعد، يعني هذا يحصل. ولا يأتون سماء إلا قالوا مثل ذلك حتى يأتوا به أرواح المؤمنين. نعم،
فلهم أشد فرحا به من أهل الغائب بغائبهم فيقولون ما فعل فلان.
يبقى هذا دليل عليه، دليل على أن الأرواح تتلاقى في عالم البرزخ ويسأل بعضهم بعض عن بعض. فما هذا الريح الطيبة فلا أتون سماء إلا قالوا من ذلك حتى أتوا به أرواح المؤمنين، حتى أتوا به أرواح المؤمنين. فلهم أشد فرحا به من أهل الغائب بغائبه، فيقول ما فعل فلان، يسألون ما فعل فلان من الناس، فيقولون دعوه حتى يستريح فإنه كان في غم، فيقول قد مات، أما أتاكم فلان هذا قد مات، وبعضهم يقول لبعض ماذا دعوه حتى يستريح فإنه كان في غم. سبحان الله، رفق الأرواح بعضها ببعض، أرواح المؤمنين، هذه أرواح المؤمنين، ثم أنه يقول عمن سأله قد مات أما أتاكم، فيقولون ذهب به إلى أمه الهاوية. الله أكبر، هذه حال الروح يا أخواني، كانت روحا طيبة. وما الروح الطيبة؟ صاحبة الكلمة الطيبة، كلمة التوحيد، صاحبة العبادة الطيبة المبنية على الاتباع لا الابتداع، صاحب الأخلاق الطيبة، صاحب المعاملات الطيبة التي لا محرم فيها بل يتحرى الحلال. فتأملوا يا أخواني هذه الأمور يا أخواني، عن قريب سننتقل إلى هذا. لا تظن أن الحياة ستدوم بنا، ولو دامت، والله لو دامت أرواحنا إلى أن نكون آخر الناس، لكن سنكون آخر الناس موتا، فكل نفس ذائقة الموت، وكل شيء هالك إلا وجهه، إلا من كتب الله عز وجل له البقاء. فهذا اليوم آتيك، هذا اليوم آتيك، من كتب هذا التفسير أتاه هذا اليوم، ومن نسخ هذا التفسير أتاه هذا اليوم، ومن طبع هذا التفسير أتاه هذا اليوم، ومن يقرأ هذا التفسير الآن سيأتي هذا اليوم، ومن يعلق على هذا التفسير سأتي هذا اليوم كأن الساعة ويقرأ على العلامة ابن باز رحمة الله عليه من تفسير ابن كثير وهو حاضر الذهن كأنه ابن العشرين يتكلم في الرجال ويتكلم في الرد على الاستشكالات وغير ذلك وهو يقرأ عليه كأنه أمام الآن. ولكن أتاه الموت، أتاه الموت، أتاه الموت. ثم تنتقل إلى هذه الحياة الطيبة وتبدأ المكافآت من أول خروج الروح بملائكة الرحمة الذين يأتون بحريرة بيضاء فيقولون اخرجي إلى روح الله. يا أيتها النفس المطمئنة، المؤمنة المطمئنة بالإيمان، الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله. يا أيتها النفس المطمئنة، هذه النفس المطمئنة هي التي تجد هذا النعيم العظيم. ارجعي إلى ربك راضية مرضية، تأكيد مثل ما يقال خالدا مخلدا، راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أرضاها الله بالتوحيد والطاعة والاتباع ورضيت به فرضي الله عنها، رضي الله عنهم ورضوا عنه. يا الله، تعرفون يا إخواني أعظم النعيم، أعظم النعيم رضي الله عنهم ورضوا عنه، أعظم النعيم رضي الله عنه، أعظم النعيم. اليوم أحل لكم رضواني، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعد أبدا. هذا أعظم النعيم، أعظم النعيم مع الرؤية بهذا تجتمع الأحاديث. أعظم النعيم اليوم أحل لكم رضوان مع رؤية الرب عز وجل، يرون الرب ويقول اليوم أحل لكم رضوان. ورضوان من الله أكبر، أكبر نعيم الجنة، أكبر نعيم الجنة. عد الله لهم جنات تجمع من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. ورضوان من الله أكبر، هذا أكبر رضوان، أكبر النعيم رضوان ربي رب العالمين، أكبر النعيم رضوان رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا الرضوان الأكبر لمن قال الله فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا الرضا صفة فعلية مسببة، لها سبب، نتيجة رضاهم عن الله ونتيجة فعلهم ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. لهذا رضي الله عنهم سبحانه وتعالى ورضوا عنه. أعظم من أن أسأل الله أن يرضى عنا، أسأل الله أن نكون ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأن نكون ممن يقول الله عز وجل لهم اليوم أحل لكم رضواني. أسأل الله أن نكون مع أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا نعيم الدنيا ولذته، وهي جنة السنة. إن في الدنيا لجنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إنها جنة السنة وجنة السنة التي تقيك من البدع والضلالات. أعظم نعيم صحيح جنة يا إخواني، جنة، جنة السنة فلا شكوك، جنة السنة فلا حيرة، جنة السنة فلا يكون عقلك مداسا، مداسا قذرا يلبسه كل شيخ ويلبسه كل داعية وناعق، فتصبح على دين وتمشي على دين. جاء رجل إلى بعض أئمة السلف فرحا وقال ما شعرت أن فلان رجع عن مذهبه، صاحب هوى، صاحب بدعة. قال انظر إلى ما يتحول إليه، فإن آخر الحديث أشد عليه من أوله، يمرقون من الإسلام كما يمرق صنامية ثم لا يعودون إليه. قل صاحب هوى يعود إلى السنة، قل، ولكن قد ينتقل ويتحول من إلى. أما أن يعود إلى السنة الخالصة قل هذا، قل. انظروا إلى ما تحوليه، وإذا نطق السلف نطق الحكيم، وإذا نطق السلف نطق أولو الألباب كما قال بعض السلف. ما أعقل هذا وما أدينه. فجنة السنة جنة، جنة وجنة، جنة فتسعد فيها بالإيمان والثبات والقرار والطمأنينة والانشراح، وجنة تقيك البدع والأهواء فلا يسحبك كالبهيم صاحبه، ولا يلبس عقلك صاحب هوى تمشي وراءه. إنما صاحب السنة يقف مع الإمام، يقف مع الإمام ولو كان صحابيا. أسمعت في ذلك شيئا عن رسول الله؟ أسمعت في ذلك شيئا عن رسول الله ومن بعدهم؟ أسمعت في ذلك شيئا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما يقود أحد. حديث أبي بكر رضي الله عنه الصحابي الجليل الثقفي مع عائشة رضي الله عنها، لما قال من معكم، لما خرجوا للصلح قالوا عائشة، قال ارجعوا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لا تمنعه السنة أن ينطق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يغتر، ولا يغتر بهذا. عمار بن ياسر رضي الله عنه يقرر قاعدة عظيمة حينما يدعو الناس إلى الخروج مع علي رضي الله عنه لأنه الإمام، ثم يقول في المساجد: أيها الناس، لا يغرنكم خروج عائشة رضي الله عنها، فإنها لزوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. لاحظ بيتكلم عن مين؟ عن يعقوب. بيتكلم عن مين؟ عن المصري. بيتكلم عن مين؟ عن الموقودة والنطيحة والمتردية وما أكل الهوى. تكلم عن من؟ تكلم عن من؟ عن الصديقة بنت الصديق التي أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات، كامل الأدب وحفظ القدر، وكامل الاتباع وحفظ الشرع. إن رزقت هذه القاعدة فقد رزقت الخير كله. كامل الأدب مع أهل الفضل والعلم، وكامل الاتباع والتقدير لشرع رب العالمين. أيها الناس، لا يغرنكم خروج عائشة رضي الله عنها، فإنها لزوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، لن تصاب بنفاق ولن يتبدل فيها وعد الله عز وجل. ولكن الله ابتلاكم بها لينظر أتطيعونه أم تطيعونها. ابتلاء، تطيع الله أو تطيع عائشة رضي الله عنها. ما خرجت لتقاتل، خرجت رضي الله عنها لتصلح وليراها الناس فينصرف عن القتال. ومع ذلك ندمت بعد ذلك على خروجها وقالت لابن عمر: ما منعك يا أبا عبد الرحمن أن تمنعني؟ يا الله، السنة جنة، السنة جنة وجنة، اضبط، جنة وجنة، جنة وجنة، جنة فترى نعيم اليقين، ترى نعيم الثبات، وجنة تحفظك، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى تأتي أمر الله. إذن جنة وجنة، السنة ماذا؟ ها؟ وجنة، السنة جنة وجنة، ما وجه ذلك؟ جنة، نعم جنة كما قال السلف في الدنيا جنة، من لم يدخل لم يدخل جنة الآخرة، نحن في سعادة. قال بعض السلف لو علمتها الملوك وأبناء الملوك لجلدون عليها بالسيوف. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، يهدي المتقين فيثبتهم ويضل الظالمين فيغويهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ولله الحجة البالغة، فليس لأحد عليه حجة. الله هدانا النجدين، الله هدانا النجدين الخير والشر، الله ما جبر العباد، الله ما أقامك من النوم وسحبت إلى السنة وإلى الهداية وإلى دروس أهل العلم قصرا بدون اختيار. كل له جهاد، كل له جهاد، وكل له ابتلاء وامتحان واختبار. نعم، حتى يأتوا به أرواح المؤمنين، فدل هذا على أن أرواحهم تتلاقى ويسأل بعضهم عن بعض، يلتقون بالمؤمن ويسعدون به ويفرحون به ويسألونه ما فعل فلان، يسألون عن شيخ، يسألون عن رجل صالح، يسألون عن، ويقول بعضهم اتركوه يستريح، فلقد فإنه كان في غم، فيقول قد مات، أما أتاكم، قد مات، مات من 10 سنوات، أما أتاكم؟ لا ما أتاه. حينئذ يكون ذهب به إلى ماذا؟ إلى أمه الهاوية. نعم.
وأما الكافر فيأتيه ملائكة العذاب بمسح فيقولون اخرجي إلى غضب الله، فتخرج كأنتن ريح جيفة، فيذهب به إلى باب الأرض،
لأنه لا تفتح لهم أبواب السماء. قال الله عز وجل إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، لأنه لم تفتح لهم من قبل أبواب السماء بالعمل الصالح. فمن لم تفتح له أبواب السماء بالعمل الصالح لا تفتح له أبواب السماء لتصعد روحه. من لم يكن له عمل يصعد فليس له باب منه يرفع. قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذا ليس له كلم طيب ولا عمل صالح، وعليه فلا ترفع روحه، فإن عملك يرفع روحك. ومن لم يكن له عمل يرفع إلى الله عز وجل فليس له روح ترفع إلى الله، بل تغلق أبواب السماوات، بل فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. نعم نعم، مين؟ لا شك، نعم لا شك.
وقد روى أيضا عن من طريق همام بن يحيى عن قتادة عن أبي الجوزاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، قال فيسأل ما فعل فلان، ما فعل فلان، ما فعلت فلانة. قال وأما الكافر فإذا قبضت نفسه وذهب بها إلى باب الأرض تقول خزنة الأرض ما وجدنا ريحا أنتن من هذه، فيبلغ بها الأرض السفلى. قال قتادة وحدثني رجل عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو قال أرواح المؤمنين تجمع بالجابية وأرواح الكفار تجمع ببرهوت سبخة بحضر موت.
لكن فيهم مبهم وحدثني رجل. نعم. والله أعلم بهذا. ذكر البربهاري في شرح السنة لكن الله أعلم. نعم. إذا صحت صح الأثر قلنا به إذا صح. نعم.
وقال الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن
فيقول ما كان يقول فيقول الذي كان يقول. نعم هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر الله أكبر. فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فمن رضي بالله ربا وبإسلام دينا ومحمد الرسول رضي قال ذلك يوم القيامة ونطق به. ولهذا قال نبيك من حديث الصحيح ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد النبي وبإسلام دينا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ثم ينور له فيه ثم يقال له نم فيقول
هذا أرجع. هذه الحفرة تتسع. هذه حفر نحقق بها سنة لكن ما فيها إنما هو جزاء السنة. هذه حفرة نحقق بها السنة ولهذا الناس تستصعب هذا الرجل يدفن في التراب يدفن وهل عليه التراب. يعني هذا رجل قليل قليل نحن نبنيه بالرخام وخلنا نبنيه بكذا يجعل في التراب. بعض الناس يستنكف من هذا يجعل في التراب نرميه في التراب. من أكرم من رسول الله؟ لا أحد. دفن فين؟ قبر فين؟ ولهذا ابحث لنفسك من اليوم عن مقبرة شرعية تدفن فيه تدفن فيه ثم يأتيه فيها نعيم السنة. نعم. يفسح له في قبر 70 ذراعا في 70 ثم ينور له فيه. الله أكبر. ابدأ بقى يا إخوان الجزاء. نور مقابل نور. فسحة مقابل فسحة. نعيم مقابل نعيم. شو بقى؟ أبشر أنا عملك الصالح. شوف بقى ابدأ العد بقى ابدأ تقاضي الأجل. ابدأ. أنت الآن في بلاء. أنت الآن تعب. أنت الآن نصب. أنت الآن سنة بدعة توحيد شرك طاعة معصية. أسمع هذا ما أسمعش هذا. أقرأ هذا ما أقرأش هذا. اللي عايز يريح نفسه ده لا يمكن يكون صاحب سنة أبدا. فلا يدرك النعيم إلا بترك النعيم ولا تدرك الراحة إلا بترك الراحة. أنت في نصب نصب. أنت تمشي وراء أنت واحد من 73 طائفة فسترك بعد 73 طائفة ما أدري والله إيه. أما كل واحد في عداء مع 72 كيف يستريح؟ بالله عليك الدنيا كلها كيف تستريح؟ تمشي كده تمشي كده ولا يكون معك سلاح قوي قوي تحارب ب 72 رجلا 72 طائفة بينما الحرب كده تقول أنا لا أنا ماليش دعوة ماليش دعوة وهم مالهمش دعوة. أنت مالكش دعوة سبوك أنت مالكش دعوة تركوك. فأنت في نصب في تعب هنا 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 حتى أتيك الموت فتجد بقى المكافأة وأنت تجده في الدنيا في النصرة. والحق منصور وممتحن. حق ممتحن ومنصور. انت عندك 72 هذا تشير له بس انت مش بتضربه ب... ها بس تشير له كده هذا يذهب يبقى قح قح جاي وجايب جميع الاسلحه معاه. وحينما تقول له سنه حينما تقول له كلمه سنه تراه يبيد خلاص يسيخ مثل الدجال الاكبر في اخر الزمان لما يخرج عيسى ياتي عيسى يا اخواني فيسيخ يذوب يا اخوان هذا الدجال هذا الأكبر والأفتن. عيسى عليه الصلاة والسلام يتمكن من مسيح الحق، تمكن من فضربه. فأنت كذلك تستعين الله عز وجل على هؤلاء، ولهم كثرهم عدد، عدد فقط. كم هم هؤلاء؟ آلاف، ملايين، ولكن لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق، لا يضر من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. يبقى أنت في مواجهة، ما في الجماعة اللي يقول لك أنت تفعل جرح وتعديل، أنت نايم، أنت نايم نائم، ده الكرة الأرضية جرح وتعديل فيك أنت، جرح وتجريح فيك أنت، ده العوام، ده أصحاب المحلات، كل هذا. أنا أحكي لكم موقفا قيل عصرا وموقفا قيل الآن قبل الدرس عشان أعرفكم، إحنا بتوع الجرح والتعديل بس إحنا ده نساوي شايف الناس، لكن إحنا اللي إيه منهجنا بارز، عندهم شدة عندهم كذا. لكن شوف الدنيا، شوف الدنيا. أحد الإخوة يروح بأمه من يومين لطبيب، طبيب عام حليق في الحمول أو أبو سكين تقريبا، حليق واخف قرية من هناك من حافير، رايح بأمه، دخل مرة عندها شوية قرشة في النفس وكذا، فدخل فبتقول يا دكتور والله ده انا لما الكهرباء بتقطع ما بعرفش اخد نفسي. قال لها ادعي يا حاجه، ادعي ادعي يا حاجه. قالت ادعي. قال لها ادعي ان ربنا يخلصنا منه. شوف على طول، خليك في اللي انت فيه، ده انت ما انت الشيخ، امال الشيخ بيقول ايه؟ ده انت ما انتش طالب علم، امال طالب العلم بيقول ايه؟ ده انت زي النساء حالق وجاي وطبيب بتسترزق زي ما بيقول الناس. يعني الصح فيك تبقى انت ايه؟ تبقى انت بتاع كله خلاص، انت بالكشف يا رجل. خلي الكلام ده للرؤوس، خلي الكلام ده للفؤوس، خلي الكلام ده للكؤوس، خلي الكلام ده. انت مالك يعني؟ حتى انت ده احنا مش مصدقين ان انت، هو انت بتاع كده؟ خلي بالك هتعرف انه بتاع ايه كمان. فالاخ بيقولها وقول له بقى سنة وبدعة من الاول، واهل السنة والجماعة وما مش بتاع كده. فهقول له كلمتين بالعقل، فبقول له يعني لو ربنا مثلا خده كلام من ده انحلت القضية ولا هنعيش في دن؟ احنا ما انتش الامن، مش الامن كده، دي نعمة. ولسه بيقول له كده حليق، وهو ده اخ هو ملتحي. قال له انت جاي من عند شام البيلي، انت جاي من عند شام البيلي، من عند شام البيلي انت صح؟ على طول، على طول. يعني الحليق بقى مش اخ شيخ، يعني مش شيخ، مش بتاع، مش مشغول يعني من الجماعه المشغولين بشام البيلي مثلا، واخد بالك؟ لا، ادى راجل حليق، ادى موقف امس بقى في جرح وتعديل، دولات حلال كلهم، انت اللي قاعد شاغل نفسك. مش بقولك لازم انت ماشي تجدف في امواج بشريه ما لم يكن معك السنه وتكون حاضره، اوعى شوف اوعى تنام، منتظرين بس مقتل لك. شوف ما بيؤذوك بس ما يضروك. ولهذا يقول ابن تيميه انظر الى قول النبي، فالنبي يقول لا تزال طائفه من امتي ظاهرين، لا يضرهم من خالف، ما قالش ما يؤذيهم من خالفه، لان الاذى حاصل. قال تعالى في القران لن يضروكم الا اذى، فيش ضرر يصل الى القلب، فيش ضرر يصل الى الانتكاس، فيش ضرر يصل اذا كنت ثابتا على السنه. طب الان قبل ما افتح انا دلوقتي، قبل ما نستفتح درسنا بسم الله الرحمن الرحيم، جايين من بيوتنا في امان الله، ونفتح الدرس درس ابن كثير، احنا بقى بتوع الجرح والتعديل، كل الناس هادية وكل الناس في حالها وكل الناس بس معاهم عنائد زيتون وحمامة مش عارف ايه وكلهم معاهم كده، انت بس اللي قاعد تقوم من النوم. واحد بيقول لو افتح كده، لو فتحت التسجيل دلوقتي هتلاقي هشام البيه اللي بيتكلم في الجرح والتعديل. الناس الطيبة دي اللي مالهاش حاجة خالص. الواد بتاع منظفات حليق برضو، مش شيخ بقى، امالش مشايخ ده ما بيناموش بقى؟ اذا كان ده واد بتاع اي حاجه في اي حاجه في بقاله يعني، مالك ما بالك بقى انت بتاع الشيخ اللي قاعد لك اللي بيرصد لك اللي قاعد، اللي القلب ده فيه، اللي اللسان ده فيه، اللي مع زوجه، اللي مع ولده. فبيقول له الاخ بيشتري منه، فقال له هو الشيخ كان جاله اوامر يتكلم في الكهرباء، وما له اوامر الكهرباء، هو جاله اوامر. فالاخ بيقول يا اخي ده منهج يعني السنه الجماعه وجمع الناس على كذا وتفهيم الناس يعني المساله مش، قال لا 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 ده جاي له اوامر. فلا تظن، انا بس بثبت لكم يعني ايه، امرأة طبيبة أسنان، نساء عميات، عميات من اللي يعرفوا يمكن هشام البيلة ويعرفوا أي حاجة وتشتغل في الايه، في الأسنان واللسان، اللسان شغال والأسنان بت ايه، لسان وأسنان، لسان وأسنان، ويوعي مش عارف ايه، وهشام البيلة ده كذا، وحزار هشام البيلة ده كذا. فهذا تشوف هذا وهذا 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 الى اخر ذلك. أنا بس أديك لقطة، ها؟ أن المسألة ليست هي، فأنت بقى هتقول لي لا لا مالكش دعوة، مالكش دعوة في إيه؟ هما لهم دعوة. أنت مالكش دعوة كده. أنت كيف تنام وتترك بيتك مفتح يأتي اللصوص؟ تقول مالكش دعوة. أنا رجل طب أقول أذكار وأنام على وضوء وأنام على الجنب اليمين ومالكش دعوة بغلق الإيه؟ الأبواب. ها؟ سيسرق بيتك. سيسرق بيتك. دي لازم سنة. هيسرق الولد ده ويسرق الولد ده، الولد ده جاي من أسيوط شوف، والولد ده جاي من طنطا، والولد جاي ده من مكان، وده جاي من محافظة، وده جاي من بلد، وده جاي من كذا، وده جاي من كذا. هذا أتى به الله، وهذا أتى به الله، وهذا بجوار المسجد أبعده الله، يحارب يحارب. هذا بجوار المسجد يسمع عنك، وهذا من النوبة يسمع منك. فسبحان من أتى بهذا وأبعد هذا، سبحان الله. بل قد يكون مش بجوار مسجد، قد يكون ابنك ولا يسمع منك، وقد يكون من أقصى الأرض ويسمع منك. اعلم أن ربي كريم، وأن من أراد الحق بحق وطلب الهداية بصدق أعطاه الله عز وجل ذلك، ومكنه الله سبحانه وتعالى من ذلك. اعلم هذا جيدا جيدا جيدا. مهما كانت فتن، لو قلت إني ذاهب إلى ربي سهدين، لو قلت وعجبت لك ربي لترضى، لو صليت فقمت في جوف الليل فقلت اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم لهداك الله. أحد هؤلاء المشايخ الذين أعرفهم جيدا منذ قرابة يعني فوق 30 سنة ويحفظ من الأحاديث 6000 تقريبا حديث وإلى آخره، ورجل من العباد، مات بالأمس عن 84 سنة. وجاءني موت، حزنت حزنت، ليس حزنت لأنه كان من 30 سنة تربطنا به علاقة قوية، حتى كان يقال بأني ابنه، لأن فعلا في دور أبي تماما، وأنا من سن ابنه الأكبر تماما في نفس السنة. وكان ما يعدل بي أحدا أبدا، لا ابن ولا أحد. ما حزنت لأنه كذا، إنما حزنت لأنه مات فاقدا البصيرة. وأسأل الله عز وجل أن يكون قد تاب قبل موته، ما أدري عن حاله، لكن المهم أنه بعد الثورات انقلب رأسا على عقب، وما صنعت له الأحاديث شيئا، وهي الأحاديث التي يحفظها بأسانيدها، ولا العبادة مع طول قيام الليل، وهو الذي كان يقوم بها في ساحة ربعة. ما رأيت رجلا النافلة عنده كالفريضة مثل هذا الرجل. قيام الليل صلاة الفجر كصلاة الفجر من حرصه، أذكار الصباح والمساء مثل الفاتحة في الصلاة، لا صلاة إلا من لم يقرأ فاتحة الكتاب. ذات مرة من أكثر من 30 سنة، لا 35 سنة، سنة كم؟ 87 يبقى كم يا أخوان؟ يبقى كم سنة؟ 87 36 سنة؟ ها؟
38 كده
أي حاجة. صلينا الفجر وعدت كان ولده في أولى إعدادي، وما صلى مع الفجر ودخل. صليت الفجر أربع أخواتي قال قرأت إيه؟ قال قرأت كذا. قال قرأت كذا، قرأت كذا فقط، وجه كده يعني. وصار يعنفه إن كيف يصلي صلاة الفجر بأخواته الصغرات في البيت ويقرأ وجه. هذا اللي أقول لكم، هذا ما رأت عيني أعبد منه. وقلت له ذات يوم يعني أراك عند صاحب جلد في العبادة وكذا، فقال أنت لو رأيت ما رأيت لقلت بأني ألعب. فقد كان معي رجل وذكر عن رجل يقول أنا كنا وأنا طالب ونذهب إلى أماكن ندعو إلى الله ونأتي متعبون وكذا ونصلي معاه الليل، يقول أجلس وأدعو، يقول أجلس في الصلاة من طول الصلاة. كل هذا ما عصمه من الفتن، وهي في نفسها بإذن الله تعصم، لكن مع السنة مع الإقبال مع ثم صرنا نختلف. حتى يقول أنا هذا هشام كنت أحبه ولكنه صار يتكلم في رموز الإصلاح مثل سيد قطب وغيره. ما أدري والله سيد قطب هذا الحليقة هذا، ويتكلم في رموز الصلاح ويتكلم إلى آخره. فأقول يا أخواني بارك الله فيكم، السنة يا محفوظ جنة وجنة، فاحفظوها يا أخواني، احفظوا السنة حتى يحفظكم الله بها. وترى كلام السلف عين اليقين، ولهذا كلام السلف ليس للاختبار تختبر صحيح، أما كلام السلف للاعتبار وليس الاختبار، والعمل والإقرار وليس للاختبار تختبر أصحيح هو أم لا. كلام السلف ليس الاختبار تختبر صحيح هو أم لا، بل هو ماذا ليه؟ بل هو ليه أخواني؟ ها؟ للإيه؟ ها؟ للاعتبار والعمل والإقرار. لذا عليك بالتكرار حتى يحفظ في قلوب الأخيار كلام السلف. يقول السلف ليس العلم بكثرة الرواية والكتب. أهو أمامك، من فيكم بيحفظ 6000 حديث منها مسلم بالأسانيد مش عن أبي هريرة؟ لا، مسلم قال حدثنا محمد بن مثنى محمد بن بشار قال محمد بن مثنى أخبرنا وقال محمد بن بشار حدثنا كده، ها؟ من مسلم إلى أبي هريرة خطبة الجمعة كده كلها أحاديث، الدروس كده، والرجال. ولو نسي رجل بعد الخطبة بعد هذا يقول ذكرت محمد بن بشار وهو كذا مثلا، وكأن الناس يعرفون الأسانيد خطبة الجمعة بالأسانيد، أحاديثه بالأسانيد. ده حافظ المتفق عليه المجلد ده في 16 يوم 3 مجلدات، والمجلد ده مش عارف كم يوم 10، المجلد ده كده. يقول السلف ليس العلم بكثرة الرواية والكتب. كان يحتاج هذا الشيخ إلى أن يبدأ في حياته كلها بأصول السنة للإمام أحمد رحمة الله عليه، كان يحتاج إلى أن يحفظ حقيقة أبي داود كذا وثلاثين بيت، كان يحتاج إلى أن يقف مع اعتقاد السلف الصبون. عرفتم إخواني قيمة هذه الكتب؟ عرفتم إخواني ليس العلم بكثرة الرواية والكتب، ليس العلم بكثرة الرواية والكتب. نعم.
قال فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم فيقولان نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك وإن كان
طيب منافقا. يعني إذا في نوم يعني إخواني في القبر ولا ماذا؟ نوم نومة العروس لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. هل فيها في القبر يعني نوم فلا يشعر بنعيم أو كذا إلى يوم القيامة؟ أرقد نعم
لكن عليه العذاب أو
النعيم. أي يعني ليس النوم اللي هو النوم المعروف، فإن النعيم ما ينقطع للمؤمن في الجنة، ولكن نوم نومة العروس يعني مثل أرقد ابقى كذا يعني ضد القيام وليس النوم المعروف والله أعلم. ليس النوم المعروف لأن الأحاديث دلت على النعيم أو العذاب، والعذاب قد يدوم للكافر وقد ينقطع عن المؤمن، يعذب وينقطع العذاب عنه. والذي أعلمه أنه لا نوم بالمعنى المعروف، لا نوم في الحياة البرزخية يفسر بهذا النص أنه نومة العرس وإلا فين النعيم؟ أين النعيم؟ لكن يعني أرقد مثلما يرقد العروس وكذا لا يوقظ إلا حب أهله إليه، أنه إن شاء الله بعد ذلك إلى جنة عرض السماوات والأرض. شوف أحد تكلم من أهل العلم على هذا. نعم
جاء في تحفة الأحوذي
إيه؟
في تحفة الأحوذي قال وإنما شبه نومه بنومة العروس
وإذا
وإنما شبه نومه بنومة العروس لأنه يكون في طيب العيش.
تمام بس هكذا، مثلا نمي عريس اجلس عريس وهكذا، إذا يعني كان في مقام إيه؟ مقام نعيم يعني. نعم يبقى شبه بهذا نوم نومة العروس. نعم
قال وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون فقلت مثلهم لا أدري، فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب.
نعم
قال البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة واعلم أن أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش تسرح في الجنة، وأرواح المؤمنين تحت العرش، وأرواح الكفار والفجار في برهوت وهي في سجين.
اي نعم لكن الكلام في الثبوت، كلام في الثبوت، من الأثر في هذا فيه ضعف لكن ما أدري له طرق أم لا. نعم
وقال حماد
أحد حكم عليه. نعم
وقال نعم. حماد
الذي يظهر نعم الذي يظهر نعم.
وقال حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال ذاك إذا قيل له في القبر من ربك وما دينك فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد
ومن نبيك من ربك ومن دينك ومن نبيك.
سقطت عند شيخ.
نعم. فيقول,
فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من عند الله فآمنت به وصدقت, فيقال له صدقت, على هذا عشت وعليه مت وعليه تبعث.
نعم.
وقال ابن جرير حدثنا
من عاش عليه مات عليه وبعث عليه. نعم. يثبت الله الذي أمر بالقول الثابت في حدنا وفي الآخرة. فمن عاش على هذا الإقرار مات عليه إن شاء الله, ومن مات عليه بعث عليه إن شاء الله, كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وعادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه, وأن من مات على شيء بعث عليه. نعم.
وقال ابن جرير حدثنا مجاهد بن موسى والحسن بن محمد قال حدثنا يزيد قال أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الميت لا يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه مدبرين, فإذا كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه والزكاة عن يمينه والصيام عن يساره, وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه, فيؤتى من عند رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل,
ما قبلي مدخل,
فيؤتى من عن يمينه فتقول الزكاة ما قبلي مدخل, فيؤتى عن يساره فيقول الصيام ما قبلي مدخل, فيؤتى من عند رجليه فيقول فعل الخيرات ما قبلي مدخل, فيقال له اجلس فيجلس, قد تمثلت له الشمس قد دنت للغروب, فيقال له أخبرنا عما نسألك, فيقول دعوني حتى أصلي, فيقال إنك ستفعل فأخبرنا عما نسألك, فيقول عما تسألوني, فيقال
يقول دعوني حتى أصلي. انشغاله بالصلاة التي كان مواظبا عليها في الدنيا وكان قلبه معلقا بالمساجد, يقول فيجلس قد تمثلت له الشمس قد دنت, فيقال له أخبرنا عما نسألك, فيقول دعوني حتى أصلي, كأن في الدنيا يخشى فوات الصلاة, انشغال بالصلاة. طب الذي لا يصلي يقول دعوني حتى أصلي. نعم.
فيقال إنك ستفعل
حتى إن بعض السلف قال كلام من دعائه: اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطيني الصلاة في قبره, فأعطيني الصلاة في قبره. نعم.
فيقال إنك ستفعل فأخبرنا عما نسألك, فيقول عما تسألوني, فيقال أرأيت هذا الرجل الذي كان فيكم ماذا تقول فيه وماذا تشهد به عليه, فيقول أمحمد, فيقال له نعم, فيقول أشهد أنه رسول الله وأنه جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه.
الله أكبر, الله أكبر. نعم, هذا إيمان بيقين, نشهد أنه رسول الله وأنه جاءنا بالبينات صدقات, مش جاءنا بالظنون الظنيات في النقليات ظنيات والعقليات قطعيات, جاءنا بالظنون, لا, ما قجد بالظنون, لما جاءنا بالبينات من عند الله. نعم.
فيقال له على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله, ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا وينور له فيه ويفتح له باب إلى الجنة, فيقال له انظر إلى ما أعد الله لك فيها, فيزداد غبطة وسرورا, ثم يجعل نسمه في النسم الطيب, ثم يجعل نسمه في النسم الطيب وهي طير خضر تعلق بشجر الجنة, ويعاد الجسد إلى ما بدأ منه من التراب, وذلك قول الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ورواه ابن حبان من طريق المعتمر بن سليمان عن محمد بن عمرو, وذكر جواب الكافر وعذابه.
نعم. وقال في حاشية: حسن حسن وعلم الألباني في صحيح الترغيب. وروح المؤمن نسمة يا أخوان, كل مؤمن روحه نسمة في الجنة وكذا, تكون طائرا. أما الشهداء فهي تكون في حواصل طير خضر, يبقى المؤمن روحه كطير وكذا يسرح في الجنة. طب الشهيد في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وتعلق بالقناديل ووا إلى آخر كما جاء. هذا الفرق بين روح المؤمن وروح الشهيد, المؤمن الشهيد والمؤمن غير الشهيد. وإلى كل مؤمن فروحه نسمة, نعم نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتابه الروح: فصل. وأما قول من قال إن أرواح المؤمنين بالجابية وأرواح الكفار بحضرموت ببرهوت، فقال أبو محمد بن حزم: هذا من قول الرافضة. قال ابن القيم: وليس كما قال، بل قد قاله جماعة من أهل السنة. وقال أبو عبد الله ابن منده وروى عن جماعة من الصحابة والتابعين أن أرواح المؤمنين بالجابية. ثم قال: أخبرنا محمد بن محمد وساق بسنده عن قتادة قال: حدثني رجل عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو أنه قال: إن أرواح المؤمنين تجتمع بالجابية، وإن أرواح الكفار تجتمع في سبخة بحضرموت يقال لها برهوت. ثم ساق من طريق حماد بن سلمة عن عبد الجليل بن عطية عن شهر بن حوشب أن كعبا رأى عبد الله بن عمرو وقد تكلب الناس عليه يسألونه، فقال الرجل: سأله أين أرواح المؤمنين وأرواح الكفار؟ فسأله فقال: أرواح المؤمنين بالجابية وأرواح الكفار ببرهوت. وسق سند الشيخ فيها.
إيه، لكن ما ذكر أن العلة مما أخذ من عبد الله بن عمرو العاص انتهى إلى عبد الله بن عمرو.
نعم. وفي إسناد آخر شيخنا عن أبي الطفيل عن علي قال:
هذا اللي أنت ذكرته في شهر بن حوشب.
شهر بن حوشب أن كعبا رأى
أين
عبد الله بن عمرو.
نعم. فيه عن شهر بن حوشب. نعم. نعم. أيوة. علق على كلام القيم.
قال: وأما فقرة أرواح، قال العلامة الألباني: وأما فقرة أرواح الكفار فلم ترد في حديث مرفوع، وإنما هي آثار موقوفة ساقها ابن القيم وكلها ضعيفة الإسناد.
تمام. نعم. نعم. إذا أسانيده ضعيف. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقال البزار: حدثنا سعيد بن بحر القراطيسي قال حدثنا الوليد بن القاسم قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أحسابه رفع قال: إن المؤمن ينزل به الموت ويعاين ما يعاين، فيود لو خرجت يعني نفسه، والله يحب لقاءه، وإن المؤمن يصعد بروحه إلى السماء فتأتيه أرواح المؤمنين فتستخبره عن معارفهم من أهل الأرض، فإذا قال: تركت فلانا في الأرض، أعجبهم ذلك، وإذا قال: إن فلانا قد مات، قالوا: ما جيء به إلينا، وإن المؤمن يجلس في قبره فيسأل: من ربك؟ فيقول: ربي الله. ويسأل: من نبيك؟ فيقول: محمد النبي. فيقال: ماذا دينك؟ فيقال: دين الإسلام. فيفتح له باب في قبره فيقول أو يقال: انظر إلى مجلسك، ثم يرى القبر فكأنما كانت رقدة. وإذا كان عدو الله نزل به الموت وعاين ما عاين، فإنه لا يحب أن تخرج روحه أبدا، والله يبغض لقاءه. فإذا جلس في قبره أو أجلس يقال له: من ربك؟ فيقول: لا أدري. فيقال: لا دريت. فيفتح له باب من جهنم، ثم يضرب ضربة يسمعها كل دابة إلا الثقلين، ثم يقال له: نم كما ينام المنهوش. قال: قلت لأبي هريرة: ما المنهوش؟ قال: الذي تنهشه الدواب والحيات ثم يضيق عليه قبره. ثم قال: لا نعلم رواه إلا الوليد بن القاسم. وقال الإمام أحمد رحمه الله وساق بسندي عن محمد بن المنكدر قال: كانت أسماء يعني بنت الصديق رضي الله عنها تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال: إذا دخل الإنسان قبره فإن كان مؤمنا أحف به عمله الصلاة والصيام. قال: فيأتيه الملك من نحو الصلاة فترده، ومن نحو الصيام فيرده. قال: فيناديه: اجلس. فيجلس، فيقول له: ماذا تقول في هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: من؟ قال: محمد. قال: أشهد أنه رسول الله. قال: يقول: وما يدريك؟ أدركته؟ قال: أشهد أنه رسول الله. قال: يقول: على ذلك عشت، وعليه مت، وعليه تبعث، وإن كان فاجرا أو كافرا جاءه الملك ليس بينه وبينه شيء يرده، فأجلسه. فيقول: اجلس، ماذا تقول في هذا الرجل؟ قال: أي رجل؟ قال: محمد. قال: يقول: والله ما أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قال له الملك: على ذلك عشت، وعليه مت، وعليه تبعث. قال: وتسلط عليه دابة في قبره معها صوت تمرته جمرة
تمرته
جمرة مثل غرب البعير، تضربه ما شاء الله صماء لا تسمع صوته فترحمه. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال إن المؤمن إذا حضره الموت شهدته الملائكة فسلموا عليه وبشروه بالجنة، فإذا مات مشوا مع جنازته ثم صلوا عليه مع الناس، فإذا دفن أجلس في قبره فيقال له من ربك فيقول ربي الله، فيقال له من رسولك فيقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال له ما شهادته فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فيوسع له في قبره مد بصره. وأما الكافر فتنزل عليه الملائكة فيبسطون أيديهم، والبسط هو الضرب، يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت، فإذا أدخل قبره أقعد فقيل له.
ولهذا هذه من آيات عذاب القبر ونعيم يا أخوان. والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، هذا من أدلة عذاب القبر. نعم.
فإذا أدخل قبره أقعد فقيل له من ربك، فلم يرجع إليهم شيئا، وأنساه الله ذكر ذلك. وإذا قيل من الرسول الذي بعث إليك، لم يهتدي له ولم يرجع إليه شيئا كذلك يضل
ولم يرجع إليه شيئا
كذلك يضل الله الظالمين. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه
قوله تعالى ويضل الله الظالمين في مقابل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في حدنا في الآخرة، مقابلها ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نعم.
وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة الآية، قال إن المؤمن إذا مات أجلس في قبره فيقال له من ربك فيقول الله، فيقال له من نبيك فيقول محمد بن عبد الله، فيقال له في ذلك مرات، ثم يفتح له باب إلى النار فيقال له انظر إلى منزلك في النار لو زغت، ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال له انظر إلى منزلك من الجنة إذ ثبت.
إذا ثبت
عندي إذ
أو إذ ثبت. نعم.
وإذا مات الكافر أجلس في قبره فيقال له من ربك من نبيك، فيقول لا أدري كنت أسمع الناس يقولون، فيقال له لا دريت، ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال له انظر إلى منزلك لو ثبت، ثم يفتح له باب إلى النار فيقال له انظر إلى منزلك إذ زغت. فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا قال لا إله إلا الله، وفي الآخرة المسألة في القبر. وقال قتادة أما الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح، وفي الآخرة في القبر، وكذا روي عن غير واحد من السلف.
وكلها معاني صحيح، والخلاف فيها خلاف تنوع. نعم.
وقال أبو عبد الله الحكيم الترمذي في كتابه نوادر الأصول حدثنا أبي وساق بسند عن عبد الرحمن بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن في مسجد المدينة فقال إني رأيت البارحة عجبا، رأيت رجلا من أمتي جاءه ملك الموت ليقبض روحه، فجاءه بره بوالديه فرد عنه، ورأيت رجلا من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله فخلصه من بينهم، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم، ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشا كلما ورد حوضا منع منه فجاءه صيامه فسقاه وأرواه، ورأيت رجلا من أمتي والنبيون
لكن فذكر هذا الحديث عن الحكيم الترمذي في كتاب نوادر الأصول، وهو حديث ضعيف. قال في الحاشية ذكره الحكيم وخرج الطبراني كما في مجمع الزوائد قال هيثمي رواه طبراني بإسنادين في أحدهما سليمان بن أحمد الواسطي وفي الآخر خالد بن عبد الرحمن المخزومي وكلاهما ضعيف، وضعفه العلامة الأبني في ضعيف الجامع. ثم قال وقد روى الحافظ أبو يعلى الموصلي في هذا حديثا غريبا مطولا وذكر بطوله رحمه الله، ثم قال بعده هذا حديث غريب جدا وسياق عجيب، ويزيد الرقاشي يرويه عن أنس له غرائب ومنكرات وهو ضعيف الرواية عند الأئمة والله أعلم. فإذا قيل مع هذا كيف أخرج في هذا الكتاب، كما قلنا ليس من شرط هؤلاء أن يخرجوا الصحيح، إنما يذكرون ما جاء في الباب وينبهون على ضعفه، وقد لا ينبه على الضعف ويكتفي بالإسناد، لكن الغالب في الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أنه يبين حكم هذه الأحاديث. نعم. قال ولهذا قال أبو داود،
ولهذا قال أبو داود وساق بسنده عن عثمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل. انفرد به أبو داود.
نعم.
وقد أورد الحافظ أبو بكر
صححه العلامة الألباني في صحيح الترغيب كما في الحاشية. فكانت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الدفن قال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويؤمن الناس، ولو كان ذلك مشروعا لكان أرجى من يؤمن على دعائه الرسول صلى الله عليه وسلم، يدعو والناس تؤمن، لكن النبي كان يكتفي بقول هذا: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدفن. ولم يرد أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يلقن الميت فيقول: إذا جاءك ملك الموت، إذا جاءك الملكان يسألانك من ربك فقل ربي الله، ما دينك فقل دين الإسلام، وهكذا. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقن هذا، ولا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، أو كان يقرأ شيء من القرآن. وما جاء هذا عن بعض السلف فإما أنه لم يثبت إسنادا عنه، أو أنه ثبت ولا حجة فيه، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالتلقين بعد الدفن وقراءة القرآن والدعاء الجماعي، كل هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. تبقى الموعظة، الموعظة على القبر. هذه الموعظة على القبر إن كانت طارئة فهذا لا حرج، فقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء وفي حديث علي رضي الله عنه وكذا. وأما إن رتب لها ترتيب الخطبة فإن هذا خلاف السنة أن يرتب لها ترتيب الخطبة، يقال: يا فلان عندك الخطبة اليوم، موعظة القبر عندك، والمرة القادمة فلان وعلاه. بل إنه صار في بعض المقابر الآن يعد مكينة للصوت، مكينة صوت في المقبرة تخرج وقت الدفن فيعظ الناس على المقبرة. هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذا. إذن الموعظة إما أن تكون طارئة فهذا لا بأس به كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يرتب وأن تكون على هيئة الخطبة فهذه خلاف السنة. وبهذا تجتمع الأدلة. يبقى عندنا إذن أمور تحصل عند القبر بعد الدفن، منها الموعظة، وكما قلنا أنه لو فعل ذلك أحيانا لا بأس، أما أن يرتب لا ترتيب الخطبة لم يكن هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا واحد. اثنان: أما الدعاء فإنه وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي قال كما عند أبي داود وتفرد به قال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ولكن هذا الدعاء دعاء فرضي، فالنبي يقول: استغفروا لأخيكم، فكل واحد يستغفر ويدعو له بالمغفرة وأن يثبته الله سبحانه وتعالى بالقول الثابت. وهل يلزم أن يتوجه إلى القبلة؟ لا، ما يلزم. طب الأفضل السنة أن يتوجه إلى القبلة؟ لا أعلم شيئا خاصا في هذا إلا أن يقال دليل عام، دليل عام توجه إلى القبلة طيب، في دعاء، في تدريس، في كذا في كذا، يقال هذا طيب لا بأس. لكن أنه ورد في شيء خاص لا. ولو ترك ودع الإنسان كما هو فهذا لا حرج، فالأمر في ذلك واسع. وأما عن التلقين ففي المرفوع لم يرد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصح شيء في التلقين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، لكن جاءت بعض أثر عن بعض السلف، وهذه إما أنها لم تثبت أو أنها ثبتت ولا حجة فيها، فإن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا القراءة على القبر، قراءة القرآن، فإن قراءة القرآن عبادة، ولم يرد قراءة القرآن للميت ولا قراءة القرآن لله عند الميت، لم يثبت قراءة القرآن للميت عند قبره ولا قراءة القرآن لله عند القبر، ولكن غاية ما ورد في ذلك أن يقال هل لو الإنسان قرأ القرآن في أي مكان، لو قرأ الإنسان القرآن ثم وهب ثواب ما قرأ الميت، هل هذا من الأعمال المشروعة أم لا؟ فمن أهل العلم من منع من ذلك، ومن أهل العلم من أجازه، والذي يظهر أنه ليس مشروعا، أي ليس مطلوبا شرعا، لكنه من الأعمال الجائزة. لو أن الإنسان قرأ القرآن ثم وهب الثواب، أن هذا من الأعمال الجائزة وليس من الأعمال المشروعة، يعني المسنونة، يعني التي تطلب، حيث لم يفعل السلف الصالح رحمهم الله. لكن لما جاء نظير القرب، وأن الإنسان وأن الميت ينتفع بالقرب، لما جاء نظيرها كما في الصدقة وكما في الدعاء وكما في الحج وغير ذلك، فإنه لا فرق بين عبادة وعبادة في هذا، لكن نقول هذا من قبيل الجائز لا من قبيل المشروع. هذه جملة أشياء تحصل بعد الدفن. يلا طلعتم معايا كده التلقين، قراءة القرآن، ها طلعتم معايا
ابن باز في التلقين،
ها
ابن باز في التلقين،
في التلقين، لا مش ابن باز، ما نقول هذا نجيب أثار رسالة، احنا قلنا فيها جملة عن أثار رسالة ونختم بابن باز رحمة الله عليه،
حكم على الأثار،
لازم نرتب،
حكم على الأثار.
ها قال،
قال هذا ورد في أحاديث ضعيفة بل موضوعة، وورد عن بعض السلف لكنه قول ضعيف غير صحيح، بل هو بدعة لا يشرع أن يلقن.
ها
يروى عن جماعة من أهل الشام من العلماء ولكنه قول ضعيف.
إيه
وهذه المسائل لا تقال بالرأي.
نعم.
ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقن أو أمر بالتلقين.
كم دفن النبي؟ النبي دفن كم؟ وهو حريص على نفع الميت، ومن ذلك أنه يقول استغفروا لأخي واسألوا له التثبيت، فإنه لأنه يسأل، إذا النبي حريص كيف فاته هذا؟ ها
ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقن أو أمر بالتلقين، بل الأحاديث المرفوعة في هذا كلها غير صحيحة، والمشروع ألا يلقن، بل إذا فرغ الناس من دفنه دعوا له بالثبات والمغفرة فقط، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، وما كان يلقنه، ما كان يقول له
أذكر هذا بالموعظة عند القبر عند البخاري. نعم.
اذكر ما خرجت من الدنيا أنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول وبالقرآن إماما، ما كان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام؟ المقصود أنه ما كان يلقن الميت ولا كان أصحابه يلقنون، وإنما كان يدعو له إذا فرغ من دفنه، هكذا السنة، يقول اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر له، اللهم ثبته بالقول الثابت، اللهم ثبته على الحق، هذا هو المشروع.
في طيب ننتهي، اقرأ عصي.
قال ابن قدامة في المغني، فصل، فأما التلقين بعد الدفن فلم أجد فيه عن أحمد شيئا، ولا أعلم فيه للأئمة قولا سوى ما رواه الأثرم قال قلت لأبي عبد الله، فهذا الذي يصنعون إذا دفن الميت، يقف الرجل ويقول يا فلان ابن فلانة اذكر ما فرغت عليه شهادة أن لا إله إلا الله، فقال أي أحمد ما رأيت أحدا فعل هذا إلا أهل الشام، حين مات أبو المغيرة جاء إنسان فقال ذاك.
أي نعم، إذا ما ورد. نعم، يعني كأنما نعم نعم. اقرأ.
قال العجلوني في كتابه كشف الخفاء تلقين الميت بعد الدفن، قال في اللآلئ حديث تلقين الميت بعد الدفن قد جاء فيه حديث أخرجه الطبراني في معجمه وإسناده ضعيف.
نعم، إذا لم يصح. طيب، هذا بالنسبة للتلقين. نعم، في التلقين
قراءة الميت.
نعم.
سؤال شيخ الإسلام رحمه الله، ما تقول السادة الفقهاء وأئمة الدين وفقهم الله تعالى لمرضاته في القراءة للميت هل تصل إليه أم لا، والأجرة على ذلك، وطعام أهل الميت لمن هو مستحق
لا وغير ذلك. يعني معلش دي مسألة أخرى إلى واب الثواب.
أما الصيام عنه وصلاة التطوع عنه وقراءة القرآن فهذا فيه قولان للعلماء، أحدهما ينتفع به وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة وغيرهما وبعض أصحاب الشافعي وغيرهم، والثاني لا تصل إليه هو المشهور في مذهب مالك والشافعي. وأما الاستئجار لنفس القراءة والإهداء فلا يصح ذلك، فإن
نعم يعني يستأجر واحد يقرأ،
فإن العلماء إنما تنازعوا في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والآذان والإمامة والحج عن الغير، لأن المستأجر يستوفي المنفعة، فقيل يصح لذلك كما هو المشهور مذهب مالك والشافعي، وقيل لا يجوز لأن هذه الأعمال يختص فاعلها
ده بالنسبة للاستئجار على تعليم القرآن ليس على القراءة عن ميت، فإن هذه غير مشروعة. نعم طيب خلاص يكفي. نعم طيب تبوب البخاري ها اقرأ.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله. قال ابن حجر: قوله باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله كأنه يشير إلى التفصيل بين أحوال القعود، فإن كان لمصلحة تتعلق بالحي أو الميت لم يقرأ، ويحمل النهي الوارد عن ذلك.
قال ابن حجر
قوله باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله كأنه يشير إلى التفصيل بين أحوال القعود، فإن كان لمصلحة تتعلق بالحي أو الميت لم يقرأ، ويحمل النهي الوارد عن ذلك على ما يخالف ذلك.
نعم لكن ما ذكر بسط حكم الموعظة عند القبر، ما ذكر بسط هذا. نعم في غيره صار هذا ممكن العيني أو كذا يبسط القول أو بملقن. ما كلام في الموعظة؟
لا في أثار في التلقين أوردها ابن حجر في البلوغ، أورد أثارين في التلقين
عن حجر
في البلوغ
ضعفهما
لم يحكوا.
اي نعم ضعيفة كلها ضعيفة. ايه نقلوا ايه؟ نعم لكن تجد المحققين يمكن لو في تحقيق ضعيف. اي نعم ما صح فيها شيء. نعم نعم هذه جملة الأشياء التي تكون بعد الدفن وبيان السنة فيها كما بيناها. نعم نعم من تيمية. نعم
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الموعظة عند القبر جائزة على حسب ما جاء في السنة، وليست أن يخطب الإنسان قائما يعظ الناس، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا إذا اتخذت راتبة، كلما خرج شخص مع جنازة قام ووعظ الناس، لكن الموعظة عند القبر تكون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وعظهم وهو واقف على القبر وقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة والنار. وأتى مرة وهم في البقيع في جنازة ولما يلحد القبر فجلس وجلس الناس حوله، وجعل ينكت بعود معه على الأرض، ثم ذكر حال الإنسان عند احتضاره وعند دفنه، وتكلم بكلام هو موعظة في حقيقته، فمثل هذا لا بأس به. أما أن يقوم خطيبا يعظ الناس فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم وقد أورد. نعم
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مرضوية عند قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم الآية، حديثا مطولا جدا من طريق غريب عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا وفيه غرائب أيضا.
يبقى إذن حاصل هذا المبحث في عذاب القبر ونعيمه أن أهل السنة والجماعة بل كثير من الفرق على إثبات ذلك، على إثبات عذاب القبر ونعيمه، وأنه لم يخالف في ذلك من الفرق إلا من نسب إليه من الخوارج والمعتزلة، الذي ذكره أبو الحسن الأشعري في مقالته عن الفرق أنه ذكر ذلك عن الخوارج والمعتزلة، ذكر ذلك عن الخوارج المعتزلة والذي وعمم هكذا، وعند التحقيق أن هذا مذكور عن الخوارج إلا ما كان من الإباضية، فمنهم من أثبت عذاب القبر نعيم، ومنهم من أنكره، هذا بالنسبة للإباضية. لكن جماهير الخوارج على نفي عذاب القبر، أما المعتزلة فجمهورهم على إثبات عذاب القبر، وقد ذكر هذا عبد الجبار نفسه، ذكر هذا أن عذاب القبر وأن نعيم القبر هذا ثابت وهو حق وكذا، ورد على من أنكر ذلك. إنما ذكر عن أحدهم كما ذكره ابن حزم عن أحدهم، إنما جمهور المعتزلة لا ينكر عذاب القبر نعيم، وجمهور الخوارج ينكرونه، أما الإباضية فقد اختلف عليهم فيه، فمنهم من أنكر أي من الإباضية ومنهم من أثبت، هذا بالنسبة للإباضية. أما جمهور الخوارج على نفي عذاب القبر، وأما جمهور المعتزلة على إثبات عذاب القبر. وقد نقل بعض العلماء أيضا، نقل عن الإنكار عن جهم بن صفوان، وهذا ذكره الملطي رحمه الله تعالى في الرد على أهل الأهواء، ذكر الملطي نسبة ذلك الجهم بن صفوان، وأنه كان ينكر عذاب القبر وينكر سؤال منكر ونكير، فالله أعلم بذلك. يبقى حاصل من ورد عنهم إنكار ذلك جمهور الخوارج، أما الإباضية فقد ورد عنهم الاختلاف في ذلك طبعا. والمعتزلة قد أنكر بعضهم ذلك، لكن جمهور المعتزلة على إثبات ذلك. الملطي رحمه الله تعالى قد ذكر ذلك عن الجهم بن صفوان، وأنه كان ينكر عذاب القبر وكذا، هذا ورد. وإلا فالمشهور الحقيقة الذي يعني مشهور في هذا الباب أن المعتزلة تنكر ذلك، أن المعتزلة تنكر ذلك، بل ربما اقتصر عن المعتزلة. وتصحيحا فإن المعتزلة في أصل فرقتهم لم ينكروا ذلك، إلا ما كان من أحدهم فقط والذي اشتهر عنه النقل بهذا كما ذكر ابن حزم عنه، وإلا عبد الجبار قد أنكر ذلك. وكذلك ورد عن الزمخشري في تفسير سورة الملك إثبات عذاب القبر ونعيم، الزمخشري في سورة الملك أثبت ذلك، وعبد الجبار القاضي أثبت ذلك. فالجماهير المعتزلة على إثبات عذاب القبر ونعيم، جماهير الخوارج على إنكار عذاب القبر ونعيم. الملطي رحمه الله تعالى ذكر ذلك عن الجهم بن صفوان، فالله أعلم بثبوت عنه. الملطي رحمه الله في الرد على أهل الأهواء والبدع ذكر ذلك عن هؤلاء. طيب، هذا بالنسبة للفرق، أما أهل السنة والجماعة وسائر الفرق على إثبات ذلك. أما حكم من أنكر عذاب القبر فهذا ضال، فإن قامت حجة عليه بالأدلة ولم يرجع عن ذلك، قال ابن باز رحمه الله تعالى فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا. قال فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا، يعني إذا قامت الحجة عليه ولم يرجع ولم يكن عنده ما يرد به على ذلك فإن تاب وإلا قتل. هذا بالنسبة للفرق في عذاب القبر ونعيمه، وبالنسبة لحكم من أنكر ذلك. نعم نعم، من؟ نعم، بيجوري في ايه؟ نعم إيه. نعم نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم. نعم، كل هذا البرد بيسمع، انما هو قام على تقليد اصله ما جاء في اهل الشام وكذا، وهو ضعيف لم يثبت. وهو ضعيف ولم يثبت. ثم ما التلقين؟ اي نعم القول بالبدعة والصحيح حتى لو كانت هذه الأقوال انها شاذة لا مستند لها، شاذة لا مستند لها، فالقول بالبدعة صحيح، من احدثها في امرنا هذا ما ليس منه فانه رد، لان النبي كم دفن صلى الله عليه وسلم؟ لا، هو احمد رحمه الله ماذا قال؟ ما ورد عن ابن قدام يقول لم اجد فيها شيئا لاحمد ولا لاحد من الائمه، ابن قدام الا ما روي عن الاثرم انه سال احمد رحمه الله عن ذلك فقال ليس فيها شيء الا شيء يروى عن اهل الشام في هذا يوم جنازه كذا، يعني حتى ليس يستمرون عليه، والحجه ليست في فعل هؤلاء. أما من أرباب المذاهب والأقوال وكذا فإنك لا تعدم في أي مسألة مثل هذه الأقوال، لا تعدم في مسألة مثل هذه الأقوال، لكنها أقوال شاذة، هذه أقوال شاذة ليست أقوال محفوظة، ليست أقوال يعتد بها بالخلاف في هذا. فما اللي هو الوارد عن النبي شيء حتى نقول مثلا بطرق وكذا التي قد يصحح بها؟ إيه الوارد عن من؟ عن من ورد؟ عن الأئمة، عن الصحابة. يقول ابن قدامة لما أرى شيء لأحمد فيها ولا لأحد من الأئمة، ابن قدامة في المغني يقول هذا ولا لأحد من الأئمة، إنما ما تنزل عن هذه الرتبة بقى تجد كلاما كثيرا، هذا بيقول وهذا بيقول وهذا بيقول، وهؤلاء يعمدون إلى ذكر أقوال. طالما عندك واحد واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة وعشرون كيف تقول هذه بدعة وقد ورد عن هؤلاء؟ نقول بأنها بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، ولأن المقتضي كان موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت أنه فعل ذلك، المقتضي موجود وهو حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيصال الخير للميت، فلو كان مشروعا هذا، لو كان هذا مشروعا لا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان نافعا لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، لا سيما وقد فعل وأوصى صلى الله عليه وسلم بما ينفع الميت، فقال كما عند أبي داود استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل، هذا الذي ينفع الميت، ولو شيء غير هذا لأوصى به النبي. ثم الصحابة رضوان الله عليهم ما ورد أنهم خالفوا في ذلك، وإنما كانوا على ضرب النبي صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد شيء في هذا، فكون بعض مثلا المنتسبين إلى المذاهب يأتون بهذا، فالذين يستكثرون بأمثال هؤلاء ووالله لو لم يكن لهم غرض في هذا، لأنه غالبا هؤلاء الصوفية والمرتزقة الذين يتاجرون بمسألة التلقين هذه قافين عند القبور، اللي بيشهر نفسه واللي بيدعو دعاية انتخابية واللي بيحدث نكاية لصاحب سنة رايح مخصوص عشان يرد عليه، فصار المسألة المكان هنا مكان ايه؟ مكان تصفية حسابات، ولهذا الحق قبل ما يعمل كذا وسوى قبل ما يعمل كذا وهكذا. فترى الصوفية نشطين جدا والأشاعرة وكذا نشطين جدا عند القبور، ليه؟ نكاية في السلفيين، تقولون لم يرد وممنوع، لا احنا بنفعل، وغالبهم جهال يفعل فقط، لكن العيال الشباب اللي صحتهم حلوه الجداد دول ممكن تلاقي واحد مذاكر ايه الاقوال دي جايبها وحاططها على القبر، ويبقى رجالته همت ورجالتك ايه عندك، ورجاله ضد رجاله، يبقى فين البدعه؟ هم كده بيفعلوا هذا، اللي بيذاكر ايه اما بيعرفوا لواحد قوله في مساله بيحفظوه. طيب ما فيش قول الواحد بيحرفوه، يعني زي الختان قول مين؟ طيب اما يكون الختان حرام يبقى ده قول مين؟ ما هو بقول احد، فيحرفون، يدخل بقى مدخل تاني خالص، مدخل تاني خالص. ايه المدخل تاني خالص؟ مدخل بقى انتهاك حرمة الانسان وقطع جزء من جسم البنت والإيلام النفسي وعدة اشياء كده بيضعونها للوصول بقى إليه إلى التحريم من جهات أخرى، اعتداء على بدن الإنسان، اعتداء على حرية مش عارف إيه، نفسية إيه، عمايل إيه، جبالك من جهة تانية، ويلفق بعض أخوال كده يجيبها ويقطع ويقطع ويبتر من أجل أن، فهذا ليس في مسألة تلقين، في مسائل كثيرة جدا. الاستكثار بجيوش الأقوال هذه هذا أمر معروف. إخواني الصحابي لو قال قولا شاذا خلف فيه من الصحابة لا يعتد به، صحابي كيف لو قيل على لسان عالم، كيف لو قيل على لسان عالم، ولو أمتعنت النظر فمسأله لا، كما قلت لكم في أتباع المذاهب ديت، لأن في يعني مسألة كما نبهنا كثيرا كأتباع المذاهب هذه، وهي من الفتن صراحة، من الفتن التي غلفت أقوال المبتدعة تحت سطارتها. الآن مش بقولك ده قول الأشاعرة أو قول لبعض المعتزلة، بيقول قول الإيه لبعض الشافعية وقول لبعض المالكية وقول لبعض الأحناف وكذا، جعلها في ثوب الأحناف، في ثوب الشافعية، في ثوب المالكية، فأصبحت أقوال لأشعرة وأقوال لصوفية وأقوال لمعتزلة دخلت تحت المذاهب هذه. طبعا المذاهب هذه مذاهب سنية، وقد ذهب بعض المالكية لكذا، وهذا قول عند المتأخرين من المالكية ولا عند بعض الشافعية، وهذا قول ما أدري طبعا شافعية ومالكية وكذا، تساوي عند الناس في القداسة الشافعي ومالك. انتبه، الناس ما تفرق بين الشافعية والشافعي، بين المالكية ومالك، بين الحنفية وأبي حنيفة. ولهذا نبه العلماء على هذا بارك الله فيكم. فماذا عسى يعني أن ينقلوا عن مين وينقلوا بماذا؟ ثم هذا كما قلنا المقتضي موجود ومعروف قاعدة الترك، لو كان المقتضي موجودا ولا مانع فإن الترك هو السنة والفعل بدعة، فالمقتضي كان موجودا على عهد رسول الله إيصال الخير للميت ولا مانع، مثل مثلا الاجتماع الدائم على صلاة التراويح، فإن النبي قد علله خشية أن يفرض عليكم، لكن لا ما في مانع، يبقى المقتضي موجود ولا مانع. ومثله الاحتفال بمولد النبي، أنت عندك كتب أصلا موجود، أقوال موجودة في الاحتفال بمولد النبي، وفلان وضع كتابا وفلان وضع كتابا، شوف أنت كل سنة بينزل لك إيه، شوف كل سنة بينزل إيه أصلا، أقوال وكتب مصنفة ولا عبرة به، ما في عبرة. الحافظ يا أخي خلود ناصر دمشق وجايب لك كده بيخوف، كتب مصنفة في احتفال مولد النبي. فلو أنك اعتبرت هذا التقعيد، انتبه، في 100 مسألة على الرف موجود، في 100 مسألة على الرف موجودة، خلي بالك هيدخلوا مباشرة بدعوى أن فلان قال وأن علان قال وقد ورد عن بعض كذا وبعض كذا وبعض كذا، وكان بعض الملوك يجمع مدري ويضع الموائد ويدعو الناس، وهذا زي ما وصل في هذا العصر إلى أنه عزل الملك سعود وكان بمحضر من العلماء ابن إبراهيم وكذا، فدل هذا، دي طريقة معروفة، طريقة معروفة عند هؤلاء، إن لم يجدوا القول العالم فإنهم ينسبون إليه لأنه لم يرد عنه شيء في ذلك، فينسبون إليه بمقتضى السكوت، يبقى هنا الإقرار. نعود إلى السنة وإلى الآثار إذا صحت في ذلك. نعم، لو هذا عمل صحابة ولم يرد شيء مرفوع لقلنا مستحيل أن الصحابة يفعلون هذا العمل المتفق أنهم يفعلون ذلك بغير اطلاع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل ولو كان أخف عند بعض العلماء، لكن في المناقشة كذلك، القنوت في الفجر في غير النوازل، قنوت في الفجر في غير النوازل، النبي يصلي كل يوم بالصحابة، والصحابة هممهم متوفرة لنقل أصغر من القنوت، أصغر من القنوت ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم. إشارة الإصبع، محل العين، العينين، الإشارة باليدين وصفة ذلك، النزول على ركبتين أو اليدين، وضع اليدين عن الفخذين، صفة التسليم. وهذا يدعو صلى الله عليه وسلم كل يوم ولا يرد، وقد ورد عن الصحابة بالأسانيد الصحيحة. أي بني محدث، صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وبكر عمر وعثمان وكذا، فما كانوا يفعلون؟ ماذا نريد بعد ذلك؟ لكن نأتي عند بعض أقوال بعض العلماء يقولون هذا إما أنه اجتهد في قنوت النوازل فالحق به، وإما حتى ابن القيم رحمة الله عليه بعدما فصل هذا الكلام عاد يختم البحث بما يتنافى الحقيقة مع سرد البحث، وكذلك عدوا بعضهم من هذا من خلاف المباح. وأي إباحة في هذا؟ والعبادة توقيفية، هل شيء ورد عن النبي؟ طيب شيء ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم؟ لا. طيب الدواعي موجودة لنقل لو كان موجودة؟ نعم. طب العبادة توقيفية؟ نعم. طب صرح عن الصحابة بهذا بأن هذا محدث؟ طيب إذا لماذا نعتبره قولا؟ لماذا نعتبره قولا؟ فمثل هذه الأشياء لو تساهلنا فيها لحصل اختراق كثير مسائل بدعوى أن من العلماء من قال. ليس كل مسألة فيها أن من العلماء من قال تكون مسألة خلاف، كما قلنا فرق بين مسائل الاجتهاد المعتبر المقررة وبين مسائل المخالفة، المخالفة ولو ورد عن الكثير لكنه خالف في ذلك السنة وخالف في ذلك المنقول، فهذا يرد قوله ولا يعتبر به. نعم. أعلم منهم ابن قدامة، هو ابن مرداوة ينقل عن مين؟ أعلم منه ابن قدامة. ما ممكن يكون هذا رجع إلى هذا، ممكن رجع. هتجد مثل هذا، زي قولهم بأن القبر هذا أعظم من العرش وأعظم من كذا، وارد عن البهوت وارد عن بعضهم. أي نعم نعم.
ابن القيم شهنة في الروح،
أرباب مذهبي الأئمة الأربعة ولا من جاء بعدهم؟ ها؟ لا مش مردود مبطل، ده احنا بنقول نتأمل، احنا بنقول نتأمل، ما نتأمل في فرق بين الوارد عن الإمام والمارد عن مذهبه. احنا بنقول نتأمل، بننتبه ان هناك جملة كبيرة بل قد ينسب إليهم التحقيق في المذهب وكذا، أنهم على مذهب الأشاعرة، على مذهب المعتزلة، لكن في الفروع على مذهب الإمام، وأشار إلى ذلك كثير من أهل العلم منهم ابن تيمية وغيره، أنه ينتسب إلى الإمام في الفروع ويخالفه في الأصول، فهو ليس على عقيدة الإمام في الأصول ولكنه على مذهب الإمام في الفروع، فهنا يدخل المذهب العقدي في الاختيار الفقهي وينتشر هذا، ويصبح يأتي من يقول هذا وجه عند الشافعية وهذا وجه عند كذا، وإلا هناك الذين هم على مذهب الإمام خصوصا من أصحابه الكبار من هم على مذهبه العقدي وكذا. لكن احنا نقول ننتبه، يعني جرس إنذار انتبه لا تنسب الأقوال التي تخالف مذهب إلى ما تخالف مذهب الأئمة الأربعة في العقيدة إليهم تحت مظلة. وإلى هذا ذهب جماعة من الشافعية، جماعة من المالكية، وجماعة من كذا وكذا. هذه لو قيلت الأشعرية ظهرت فأنكرها الناس، لكن غالبا غالبا إلا الدارس لما يقرأ في مسألة، يعني مثلا تقول العزل مثلا، هتلاقي ذهب إلى هذا جماعة من الشافعية، جماعة من كذا، والأولاد اللي بيعملوا كتب دول بيعملوا منين؟ تمام، ولكتب الفقهاء، وهذا عند الفقهاء. فلما يأتيك من قبل المذاهب على طول بتعتبرها مباشرة ماذا؟ مذاهب أهل السنة. فأهل السنة قد اختلفوا هذه المسألة، مش أشعرة بقى ومعتزلة وكذا، لا، ده الملكية والشافعية ولا نعم. فمباشرة تلقائيا تدخلهم في المذاهب. زي ايه ايضا؟ تمام التعبير هنا. وذهب الى ذلك وجماعة من المحدثين وكذا وكذا. محدثين يبقى دي مذاهب سنية طالما هو ده محدثين، ها، ومن اهل الحديث وكذا، وهو اهل الحديث رواية وكذا، لكن مش من اهل الحديث المقابل الرأي، هو اشعاري ولكن محدث. فيقول وذا بعض المحدثين، يبقى بعض المحدثين وبعض الفقهاء، وهذا قول عند الشافعي. تخيل بقى لما القول يسند بهذه الطريقة، يبقى ايه؟ يبقى هذا قول لأهل السنة، مش خلاف بينك بين أهل السنة وبين أهل البدع، لا، ده بين أهل السنة بعضهم ببعض، بعضهم البعض. فيقول وقد ذهب ذلك جماعة من المحدثين والفقهاء وكذا وكذا، وفي الحقيقة جماعة من المحدثين الأشاعرة، جماعة من الفقهاء الأشاعرة أو غير ذلك. نظير أيضا ما يعبر به غير المحققين للسلف أنهم ينسبون مذهب السلف إلى أيضا علماء الكلام، فيقول مثلا العلم العقدي يسمون علم الكلام، ويقولون أيضا وقد ذهب إلى هذا جمهور المتكلمين وكذا، وإنما هو جمهور أهل السنة، إنما هم أهل السنة، سواء بيطلق عليهم المتكلمين ويطلق على علم العقيدة علم الكلام. فمثل هذه لو لم تكن دارسا هتكون الإحالة هنا غير صحيحة، هتقول ده الجمهور المتكلمين يعني أهل البدع، لأن عندنا كده المتكلمين دول أهل البدع. كذلك أيضا هتجد مثلا جماعة من الفقهاء والمحدثين وكذا وكذا، والمذاهب المذاهب الفقهية، قول الشافعية، قول الحنابلة، فتشعر أن المسألة دخلت فين؟ في مذهب أهل السنة والجماعة. هات كده زي الولد اللي عامل كتاب العزل هذا، هو مجمعه كتاب كامل، ما هو مجمعه من نفس المسألة، نفس المسألة، راجع لفين؟ مع إن هذا الولد لما جاءنا قلت له كلمة واحدة بس، المسألة هذه تؤخذ عن السلف، جبت أقوال السلف؟ قال لم أجد أقوال للسلف. تباتم إخواني. فإذا حينما ينبه، وقد نبه العلماء، هات كده ابن تيمية في مسألة الانتساب المذهبي إلى الإمام في الفروع دون الأصول، وأظن كذلك الصفرييني وجماعة من أهل العلم ذكروا هذا، التنبه إلى هذه المسألة، وهي التفريق بين ما يكون من مذهب عقدي وبين ما يكون من مذهب فقهي. فكثير ممن ينتسب إلى الإمام في الفروع يخالفه في الأصول. ولهذا شوف المؤتمر اللي عملوه نصرة للأشاعرة ماذا قالوا؟ وزعوا المؤتمر إلى فقرات ثلاث. فقرة الأولى أننا نكون في العقيدة على مذهب الأشعري والماتريدي، طيب، وفي الفقه على مذهب الأربعة، وفي العمل والسلوك على مذهب الصوفية. طب لماذا لم نجعل الأربعة في الجميع؟ فإذا الانتساب الفقه الأربعة لا يضر، الانتساب العقد الأربعة يضر، لهذا يتحولون في الانتساب العقدي إلى الأشعري والماتريدي. الانتساب إلى الأربعة في العمل والسلوك يضر، ولهذا ينتقلون إلى مذهب الصوفية في العمل والسلوك. إذن هو انتقى هواه، أفرأيت من اتخذ إلهاه هواه ففي الفقه الأربعة العين والرأس ما في مشكلة، وفي العقيدة الأشعري والمدريد، وفي العمل والسلوك الصوفية. يبقى أنت كده خذ هذا وخذ هذا وخذ هذا. لكن لو قلت الأربعة عقيدة وفقها وعملا وسلوكا وأنعم بهم وأكرم. ولهذا احنا قلنا من نوع العلم الذي ينبغي أن نعنى به تحقيق مذاهب الأئمة الأربعة في شيئين. الشيء الأول عقيدة الأربعة، لأنك حينما تحاور بعقيدة مالك وبعقيدة الشافعي أوقع من أن تحاور بعقيدة ابن تيمية وعقيدة ابن عبد الوهاب، لأنك متهم إن قلت قال ابن تيمية، متهم إن قلت قال ابن القيم، متهم إن قلت قال ابن كثير. لكن إن قلت أحمد فيرد، نقول ألست تعتبر ماذا مالك فيرد، ألا مالك ترد قوله، الشافعي ترد قوله. يبقى أنت الآن إيه أتيت بالأئمة عنده الذين يعتبرون إماماتهم. هم طبعا بيعتبرون إماماتهم في الفروع والفقه، لكن أنت بتجعلهم مدخلا بقى. يلا قول لي يعني إذا عقيدتهم فاسدة، ها عقيدتهم فاسدة، قول يلا وتقلب المسألة عليه. إنما تجلس تقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام من شيخ ابن تيمية وجعل شيخ الإسلام فقد كفر. بعضهم يرى هذا كفر وتلقبه بشيخ الإسلام. وابن ناصر الدين دمشقي قد صنف كتابا في الرد على هؤلاء. طيب دي المسألة الأولى، عقيدة الأئمة الأربعة. وإحنا شرحنا بعض رسائل جمعت في ذلك غير عقائدهم المتناثرة. طيب المسألة الثانية، مذهب الأئمة الأربعة في المسائل الشائكة المعاصرة. مذهب الأئمة الأربعة في الختان، مذهب الأئمة الأربعة في النقاب، مذهب الأئمة الأربعة في الإسبال، مذهب الأئمة الأربعة في اللحية، مذهب الأئمة الأربعة في الغناء، مذهب الأئمة الأربعة. وأنت تدرس مذهب الأئمة الأربعة، لاحظ في ذلك نقطة مهمة جدا، وهي القدر الذي تريد أن تناقشهم فيه وليس ترجع. قد تجد جمهور الأربعة على خلاف اختيارك مثلا في إسبال أو في شيء. المسألة ليس هذا، المسألة نحن نريد تحقيق حد معين هم يردون مشروعية هذه الأشياء، مشروعية الختان بغض النظر عن الوجوب او الاستحباب او كذا، مشروعية رفع الثوب عن الارض وعدم انزال عن الكعبين، المشروعية. كون بقى لا هتجد التحريم والكراء مش دي مسألتنا. طيب تحريم الغناء، قولي في هذا تحريم حلق اللحية، وأنا أحد لم يقل حلق اللحية. يبقى حرر نوع المناقشة من كلام الأئمة، مش تيجي تجعل قضيتك معه مثلا في الإسبال التحريم، التحريم هو عنده أصلا جمهور الفقهاء عليه، بناء المساجد على القبور. لا تجعل مسألتك بطلان الصلاة وصحة الصلاة، اجعل مسألتك الأم، ألا وهي هل ورد عن أحد الأئمة مشروعية بناء المساجد على القبور؟ اترك مسألة صحة الصلاة. يبقى إذن هذان نوعان من المسائل أرجو أن ننتبه إليها، من أنفع ما يكون في مناقشة الأشاعرة والصوفية، لأنهم يجعلون مذهب السنة مذهب ابن تيمية، مذهب المجسمة، مذهب حنابلة. لكن لا ينسبونه إلى مالك أو الشافعية أو حنيفة أو إلى آخره. يبقى لابد من معرفة عقائد أو عقيدة الأئمة الأربعة. اثنين، تحرير مذهب الأئمة الأربعة في المسائل الشائكة. ما انتش هتختلف بقى مع أشعاري في مسألة مثلا المبيت في مزدلفة واجب ولا مستحب ولا ركن ولا مش دي المسائل، ها؟ مش دي المسائل هتختلف معها، ولا تقف مع أشعاري ولا صوفي في هذه المسائل. إنما اللحية، الغناء، النقاب، الختان، فهذه لابد من ماذا؟ من جمع كلام الأئمة الأربعة فيها. نعم.
في كلام مشكل شيخنا لابن القيم.
من؟
كلام مشكل ابن القيم في كتاب الروح.
ها؟ في تحرير
مسألة التلقين.
اللي هو نسبة المذاهب الفروع والأصول. ها؟ نعم. قال أعطيه.
قال ابن تيمية رحمه الله: قال شيخ الحرمين أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي في كتابه الذي سماه الفصول.
نعم، الكرجي.
الفصول.
نعم. أو
عن
الكرجي.
عن أئمة الفصول. نعم. إلزاما لذوي البدع والفصول، وكان من أئمة الشافعية، ذكر فيه من كلام الشافعي ومالك والثوري وأحمد والبخاري وسفيان بن عيينة وابن المبارك والأوزاعي والليث وإسحاق بن راهوي في أصول السنة ما يعرف به اعتقادهم، وذكر في تراجمهم ما فيه تنبيه على مراتبهم ومكانتهم في الإسلام، وذكر أنه اقتصر في النقل عنهم دون غيرهم لأنهم هم المقتدى بهم والمرجوع شرقا وغربا إلى مذاهبهم، ولأنهم أجمعوا لشرائط القدوة والإمامة من غيرهم، وأكثر لتحصيل أسبابها وأدواتها من جودة الحفظ والبصيرة والفطنة والمعرفة بالكتاب والسنة والإجماع والسند والرجال والأحوال ولغات العرب ومواضعها والتاريخ والناسخ والمنسوخ والمنقول والمعقول والصحيح والمدخول في الصدق والصلابة وظهور الأمانة والديانة ممن سواهم. قال: وإن قصر واحد منهم في سبب منها جبر تقصيره قرب عصره من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، باينوا هؤلاء بهذا المعنى من سواهم، فإن غيرهم من الأئمة وإن كانوا في منصب الإمامة لكن أخلوا ببعض ما أشرت إليه مجملا في شرائطها، إذ ليس هذا موضعا لبيانها. قال: ووجه ثالث لا بد من أن نبين فيه فنقول: إن في النقل عن هؤلاء إلزاما للحجة على كل من ينتحل مذهبي على كل من ينتحل مذهب إمام يخالفه في العقيدة، فإن أحدهما لا محالة يضلل صاحبه أو يبدعه أو يكفره، فانتحال مذهبه مع مخالفته له في العقيدة مستنكر والله شرعا وطبعا، فمن قال أنا شافعي الشرع أشعري الاعتقاد قلنا له هذا من الأضداد. لا، بل
هذا رد على هؤلاء، يقول أنا أشعري الاعتقاد شافعي المذهب. نعم.
فمن قال أنا شافعي الشرع أشعري الاعتقاد قلنا له هذا من الأضداد. لا، بل من الارتداد، إذ لم يكن الشافعي أشعري الاعتقاد. ومن قال أنا حنبلي في الفروع معتزلي في الأصول قلنا له قد ضللت إذا عن سواء السبيل فمن فيما تزعمه، إذ لم يكن أحمد معتزلي الدين والاجتهاد. قال: وقد افتتن أيضا خلق من المالكية بمذاهب الأشعرية، وهذه والله سبة وعار وفلتة تعود
وقد انتسب.
قال: وقد افتتن أيضا خلق من المالكية بمذاهب الأشعرية، وهذه والله سبة وعار وفلتة تعود بالوبال والنكال وسوء الدار على منتحل مذاهب هؤلاء الأئمة الكبار، فإن مذهبهم ما رويناه من تكفيرهم الجهمية والمعتزلة والقدرية والواقفية وتكفيرهم اللفظية. وبسط الكلام في مسألة اللفظ.
نعم، هذا كلام في مجمله جيد. نعم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأهل البدع في غير الحنبلية أكثر منهم في الحنبلية بوجوه كثيرة، لأن نصوص أحمد في تفاصيل السنة ونفي البدع أكثر من غيره بكثير، وفي الحنبلية أيضا مبتدعة وإن كانت البدعة في غيرهم أكثر.
نعم،
آخر الكلام.
نعم، في الحنبلية مبتدعة، لكن هؤلاء يخرجون عن مذهب الإمام أحمد. نعم. نعم. كل هذا لم يثبت، والثابت ما صورته، لأنها قد تكون خلاف الصورة هذه. طب ولو ثبت هذه الصورة فهي مخالفة بالسنة، ليس مما اتفق عليه صحابة، لكن هذا يحتاج إلى ثبوت الأول عنهم، يحتاج إلى ثبوت عنهم. الأمر الثاني إذا ثبت يحتاج إلى تحقيق الصورة، ما هي هذه الصورة؟ طيب الأمر الثالث التحقيق بعد الثبوت والصور، هل هذا مما اتفقوا عليه ولا مما اختلفوا فيه؟ هل هذا من المخالفة أو من الخلاف المعتد به؟ نعم.
ابن القيم بيستدل بعمل المسلمين، بوظائف الحديث ويستدل بعمل المسلمين،
هذا يرد عليه ببدع كثيرة بعمل المسلمين. عمل المسلمين يعني عمل العلماء. ها قال إيه؟
قال في كتاب الروح بعد أن ذكر الحديث: فهذا الحديث وإن لم يثبت فاتصال العمل به في سائر الأمصار والأعصار من غير إنكار كاف في العمل به، وما أجر الله سبحانه العادة قط بأن أمة طبقت مشارق الأرض ومغاربها وهي أكمل الأمم عقولا وأوفرها معارف، تطيق على مخاطبة من لا يسمع ولا يعقل وتستحسن ذلك لا ينكره منها منكر، بل سنة الأول للآخر ويقتدى فيه الآخر بالأول.
هذا كلام عجيب، وش ده كلامه في الروح؟
في الروح نعم.
يعني هذا كلامه في الروح، طبعا في بعض كلام لو ينتقد جدا نفس ابن القيم المعروف في بعض المواضع لا تجده. أولا هو بيقول ماذا؟ بيقول الحديث لم يثبت، وده يعنينا قوي يعني ما صححش حديث ولا حاجة. طيب نيجي بقى، لكن يقول ايه؟ يقول لكن عم المسلمين وكذا كذا، واطبقت الارض من مشارقها الى مغربها على هذا، ويأبى الله عز وجل ان يكون هذا موجودا، وانهم يخاطبون الميت بما لا ينبغي الى اخره. طيب المناقشك ما معنى مفهوم عمل المسلمين الذي يحتج به؟ عمل المسلمين اجماع المسلمين، واجماع المسلمين يعني اجماع العلماء. فاذا كان ابن القيم ينقل عن عمل المسلمين في سائر اخطار بلا نكير، ها، فاما ان يريد بذلك عمل العوام او عمل العلماء. ان كان عمل العوام فلا حجة فيه، وان كان عمل العلماء فسمي لنا منهم احدا. وكيف ولم يثبت عن امام من الائمة شيء في ذلك كما قال ابن قدامة رحمة الله عليه؟ يبقى اذا كان ده عمل المسلمين، يبقى نجد هذا منصوصا عليه في كتب المسلمين. عمل المسلمين، عمل المسلمين اما ان يكون عمل عوام هذا لا حجة فيه، واما ان يكون عمل العلماء. فاذا كان عمل العلماء وتواترت الاعصار بهذا كان اجماعا، واذا كان اجماعا نقل الاجماع او نقل عن كثير من العلم. فلما لم يوجد هذا ولا ذاك فدل هذا على ان هذا عمل العوام، لا زال العوام يلقن حتى الحمد لله الان ما عادش تلقين من سنين، الحمد لله ما عادش تلقين، لكن صحيح كان هذا شيء ثابت. هتلاقي عند شويه العيال دول قابضين دول صحتهم حلوه، نعم، العيال واخدينها تحدي، فريق السلفيين وفريق الاشاعره، يقول لك احنا فريق ودول فريق، ليس ديانه يعني، ولا هو مثلا بيظهر هذا ديانه، ولا ده عندك يا فاروق عشان الراجل اللي عندك ده، لكن ما عندناش واحد. ما هو عندكم، ما هو تلاقي زبون واحد بس هو اللي عامل كيد فيكم هناك، لكن احنا الحمد لله لسه ما جناش من يكيد، ممكن يطلع. فتلاقي تقوم بارزه ومره واحده كده، لانه بيعملوها يعني نكايه، يعني نكايه، يمكن واد مثلا يبقى مسافر ياجل سفره عشان الجنازه، عشان يصفي الحساب مع السلفيين النهارده بقى. هشوف بقى على المقبره صف الحسابات معهم النهارده. نعم.
الصنعاني في سبل السلام
نعم
ذكر كلام ابن القيم وانتقده.
ايوه قال، ايوه
قال الصنعاني: واما في كتاب الروح فانه جعل حديث التلقين من ادله سماع الميت لكلام الاحياء، وجعل اتصال العمل بحديث التلقين من غير نكير كافيا في العمل به، ولم يحكم له بالصحه، بل قال في كتاب الروح انه حديث ضعيف. ويتحصل من كلام ائمه التحقيق أنه حديث ضعيف والعمل به بدعة ولا يغتر بكثرة من يفعله.
كلام جميل، بس يا ليت كان يقف عند كلمة ابن القيم عمل المسلمين، لأن عمل المسلمين إن كان عمل عوام فلا حجة فيه. إن كان عمل علماء كان إجماع، وإذا ثبت الإجماع ثبت نقل، أو تواتر المستدلون به من العلماء. لكن في مسألة لا نجد فيها شيء لا هذا ولا كيف يكون عمل المسلمين اللي هو عمل المسلمين المعتبر، لأن احنا نقول عمل المسلمين ده حجة، لكن عمل المسلمين العلماء المنقول في الكتب عمل المسلمين مش العمل العوام. ايه تمام، قال ايه؟ اقرأ.
نعم. قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: وتلقينه الميت بعد موته ليس واجبا بالإجماع، ولا كان من عمل المسلمين المشهور بينهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، بل ذلك مأثور عن طائفة من الصحابة كأبي أمامة وواثلة بن الأسقع، فمن الأئمة من رخص فيه كالإمام أحمد، وقد استحبه طائفة من أصحابه.
هذا لم يتحقق أولا عن بعض الصحابة، اللي هو إيه؟ ما هي صورة الوارد عن بعض الصحابة هذا؟ ده إذا هل هو ثابت وما الصورة؟ فين الصورة؟ وما هو وهل هو ثابت؟ وقد رخص في أحمد، أين رخص أحمد؟ أين رخص أحمد؟ هذا اللي رواية الأثر ذكر ابن قدامة فيها إيه؟ فيها يقول ما فيها شيء وارد، لكن ثم ذكر ما كان من أهل الشام مرخص. نعم.
ومن العلماء من يكره لاعتقاده أنه بدعة، فالأقوال فيه ثلاثة: الاستحباب والكراهة والإباحة، وهذا أعدل الأقوال.
إيه نعم، هذا قول بعيد وليس أعدل الأقوال، ولا فيها قول عدل. يعني هو يقول ماذا؟ الاستحباب ها والكراهة والإباحة. الاستحباب والكراهة والإباحة، يقول هذا أعدل الأقوال. أعدل الأقوال لماذا؟ أي أعدل الأقوال، لو فتحنا هذا الباب سوف نجد كثيرا من البدع ونقول لا فيها أعدل الأقوال مباح، مع أنه هو ابن تيمية لم يرفع هذا للنبي. اثنين، يقول عمل المسلمين، عمل المسلمين في عهد الصحابة على خلاف ذلك. أعد العبارة دي في عمل المسلمين.
قال: ولا كان من عمل المسلمين المشهور بينهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه.
وخلفاء لم يكن هذا معروف، وفي الخلفاء نعم ضعف. ايه اعطي شوف في الزاد. نعم. كذا ابن القيم في الزاد.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: وكان إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره هو أصحابه وسأل له التثبيت، وأمرهم أن يسألوا له التثبيت، ولم يكن يجلس يقرأ عند القبر ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم. وأما الحديث الذي رواه الطبراني وذكره ثم قال: فهذا حديث لا يصح رفعه.
أما قلت لك إن هو ده بقى نفس ابن القيم، ده ابن القيم اللي نعرفه، هذا ابن القيم اللي نعرف. ولهذا تجد هجمة في مسألة كتاب الروح والاستدلال ببعض الأشياء فيها وكذا. هو ده نفس ابن القيم، أعد كلام القيم، هو ده نفس ابن القيم نحن نعرف. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
بعد ما كان يقول عمل المسلمين وأطبق وما ومشرق الأرض ومغاربة من الشمال، انتبهوا شوف النفس هنا بقى ماذا يقول. ها.
قال: وكان إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره وأصحابه وسأل له التثبيت، وأمرهم أن يسألوا له التثبيت، ولم يكن يجلس يقرأ عند القبر ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم. وأما الحديث
كما يفعله الناس اليوم، ألا طب قبل هذا كان هذا فعل الناس حجة، الآن ولا يفعله الناس اليوم. طيب ابن تيمية: ولا فعله الناس في عهد النبي ولا الخلافة الراشدة. طيب خلاص، لو كان خيرا لسبقونا إليه. نعم.
محدث.
نعم.
ثم ذكر الحديث وقال: في هذا حديث لا يصح رفعه.
نعم. يا أحمد، عشان كده احنا بنقول لازم اللي بيشرح هذا فقه لغة حديث لازم يكون إنسان عنده قاعدة العلوم، فلما اجي افكلك بقى انا بشرح مذهب وبشرح كتاب في الفقه وبحلل الفاظ المذهب، ولا لي بقى علاقه بسنه وبدعه، ولا لي علاقه ب مصدر الاستدلال من صحابه من تابعين، تحقيق اثار، تضعيف، تصحيح، هذه مشكله كبرى. يبقى انت عباره عن نسخه من كتاب، يبقى القراءه في الكتاب مثلك تماما. اجيب شرح احد العلماء وخلاص يكفيني، لانك انت بتقرا اصلا، انت بتذكر في البيت وتاتي تقول هذا. طيب انا اذكره، قد اكون اجود منك في القراءه وهذا بس. لكن لا يا اخواني، وزن المسائل بالقواعد، حتى لو انك تجدها لقول امام احيانا، وزن المسائل. ثم الاستدلال اوسع من اربعه. شوف اللي بيطالب الغاء اربعه ولا انصف اربعه جاهل، واللي بيجحد مذاهب المسلمين اربعه جاهل. انما من جمله الافاضل الاماجد الاكابر الاربعه. فكيف تزن المسألة من لدن النبي والصحابة والتابعين وتابع التابعين؟ كيف تزن المسألة بهذا والفقهاء الأربعة وإلى آخره؟ لازم توزن المسألة بهذا. ثم هذا يحتاج صنعة حديثية، فلابد من تحقيق. طب وهذا يحتاج صنعة أصولية، يبقى لابد توقف معاه. طب وهذا يحتاج صنعة من جهة الأقوال والتفريق بين الشاذ والثابت به خلاف. طيب صنعة لغوية، طب صنعة عقدية. كل هذه المسائل أن تحتاج إلى الأصول، تحتاج إلى العقيدة، تحتاج إلى الفقه، تحتاج إلى الحديث، تحتاج إلى اللغة، تحتاج إلى هذا. لأن الأحكام الشرعية، شوف أحكام شرعية هتجد ارتباطها بكل الشرع موجود، ارتباطها بكل الشرع موجود. زي ما احنا الان كم مسألة تكلمنا في الباب الان، تكلمنا عن نسبة المذاهب. هنا في من ينتسب الى المذهب فروعا لاعتقادة، احذر من هذه، يعني ايه شافعية مالكية حنبلية كذا كذا، احذر خلي بالك، فقد تنكر كلام هذا، عبارة المحدثين، عبارة الفقهاء، عبارة كذا، انتبه. طيب لما ده مبحث، ده مبحث، مبحث آخر، مبحث عمل المسلمين، ايه مراد بعمل المسلمين؟ شوف سبحان الله، اللي قلناه في ابن القيم هو اللي قاله ابن القيم. شوف سبحان الله، شوف اللي قلناه في ابن القيم قبل ان نقرأ كلام ابن القيم، وقلنا النفس ده ليس هو نفس ابن القيم، لعل نفس كان متقدما، لكن ده ليس نفس ابن القيم رحمة الله عليه. ما المراد بعمل المسلمين؟ ولا هذا يفتح بابا، هل عمل العلماء؟ يبقى اجماع، فين ذكر اجماع التلقين؟ او على الاقل يتوارد هذا. لازم ابحث مسائل بهذا، لازم ابحث مسائل، لازم اخرج عن مسألة الاربعة الى مذاهب الصحابة. انشأ خلاف وقول لبعض الفقهاء مالك الشافعي احمد كذا او الثلاثة او الاثنين او كذا، وارد عن الصحابة في ذلك أقوال ولا يعلم لهم مخالف. هات التسليم في الجنازة واحدة ولا ثنتين، هات مذهب الفقهاء، هات مذهب الصحابة، هات مذهب الصحابة. التقعيد بأن كل قول معتبر في المذهب لن تجده من الخلاف الشاذ، لا موجود من الخلاف الشاذ كثير، وقول في المذهب. فإذا تدريس الفقه كما قلت لك يسير على طريقة العلماء الأماجد، على طريقة الأربعة، أليس يكون أربعة؟ على طريقة الأربعة، أحمد ينظر في مذاهب مين؟ الصحابة والتابعين. مالك ينظر في مذاهب مين؟ الصحابة والتابعين. أحمد الشافعي ينظر في مذاهب مين؟ الصحابة والتابعين. أنت بتنظر في مذاهب الأربعة، يبقى أنت لست على طريقة هؤلاء. تقول أصل هذا دخل جميع الأقوال دخلت، ولو افترضنا دخلت، إذن سيغني هذا عن النسبة، سيغني هذا عن ترتيب طبقات الاستدلال. انت يا ابني الان قلت لي أول ما جينا مسألة التلقين قلت لي كلام ابن باز صح؟ كلام ابن باز. قلت لي ابن باز ماذا قلت لك؟ ابن باز خليه الآن، ابن باز خليه الآن، خلينا نأتي بالكلام المتقدمين أول، خلي ابن باز. يبقى دي طريقة، مش هات الأربعة، هات كلام المتقدمين، هات كلام صحابة، هات كلام تابعين، هات كلام تابعين، هات كلام ابن باز، هات كلام ابن باز. يبقى لابد من ترتيب، لابد يكون في أفق واسع. لكن أنا هجلس أنا في مذهب الحنبلي بفك الرموز، والتالي في مذهب مالك بفك الرموز وكذا وفقط. هذا لا، هذا قد يكون، قد يكون في مرحلة لبعض الناس المبتدئة، فأبدأ معه بدراسة المتن وحل رموزها وكذا وكذا، ثم بعدك أنتقل به. يعني إن قد يكون هذا مرحلة. وأنبه أنني الآن في معرض شرح الكتاب على قول المذهب وكذا وكذا، ليس على الترجيح وغير ذلك والفتية والعمل. يبقى أنا أنبه عن هذا، وتكون دي مرحلة من المراحل، ما في مشكلة، لكن مع التنبيه. نعم نعم. أين نص على البدعي؟ نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: نعم، الصحيح أن تلقين الميت بعد الدفن بدعة، لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف جدا.
مش لأن الحديث ضعيف برضه، يعني هل أقول هذه بدعة لأن الحديث ضعيف؟ لازم أكمن وأتمم، وده مراد الشيخ طبعا، لازم أتمم وأكمن، أقول لعدم ورود ذلك. طب ما هو بكل شيء وارد، يعني ما، طب هل ورد النهي عن ذلك؟ نقول هذا تعبد. يقال هل ورد، مش هل ورد النهي، هل ورد الإثبات؟ طيب، مناقشة المسألة من باب الطرق، الطرق مع وجود المقتضي، الطرق مع عدم وجود المقتضي، الطرق مع وجود المقتضي وجود مانع، الطرق مع وجود المقتضي ولا مانع، يبقى بحسبها من مسألة الطرق. طيب، بحسبها من مسألة عمل النبي والصحابة وتوافر الدواعي للنقل لو كان موجودا. طيب، فإن استشكل مستشكل بحديث أبي أمامة أو كذا، نقول هذا حديث ضعيف، يبقى ده تبع. إنما الأصل ما هو الأصل؟ والأصل في جميع المسائل هذا أمر تتعبد الله به، يبقى لابد يكون عبادة، لابد أن يأتي بها الدليل. الأمر الثاني وجود مقتضي، هذا موجود مقتضي هذا، ومع ذلك لم يثبت ولا مانع. نعم. تقدم ايه؟ ايوه متقدم. ايه قال ايه؟
قال: قال الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه جمع الشتيت بعد نقل كلام ابن القيم، قال: وهو كما تراه في غاية الضعف، فإنه يقال له أولا: لا تشك أنت ولا تنكر أن أعظم الأئمة اتباعا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم هم أصحابه، ونعلم يقينا أنه لم يأتي عنهم حرف واحد أنهم لقنوا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا عليا رضي الله عنهم، ولا أن أحدا من هؤلاء الخلفاء لقن ميتا بعد دفنه، بل لا يمكن والله أن يأتي برواية عن أحد من الصحابة أنه قام على قبر غيره وقال: يا فلان ابن فلانة، ولا قام أحد على قبر صحابي يناديه. فكيف يقول ابن القيم مع إمامته إنه اتصل العمل به في سائر الأمصار والأعصار؟ ثم يقال له ثانيا: هذا الإمام أحمد.
وأين أجل عصر وعصر الصحابة؟ نعم.
ثم يقال له ثانيا: هذا الإمام أحمد يقول ما رأى أحدا يفعله إلا أهل الشام حين مات.
فلو كان هذا مذهب للصحابة لكان أعلى من الناس بذكاء. ولهذا أبي أمامة لنسب ابن تيمية أظن للرواية فقط، وليس هل ورد عن أبي أمامة شيء من هذا، هذا الرواية فقط. نعم. أيوة الرواية اللي هو الحديث اللي مضعف. نعم. هات نصه بس بعد ما خلص أحمد هات نصه.
قال ما رأى أحد يفعله إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة، فكيف يقال سائر الأمصار والأعصار وأحمد
أحمد نفسه يقولها في رواية الأثرم شيء يفعله ها؟
قال وأحمد يخبر أنه
وقد رأى وأحمد يخبر
وأحمد يخبر أنه لم يفعله إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة، وكم من أعصار قبله خلت من وفاته صلى الله عليه وسلم، وأما الأمصار فلم تكن انحصرت في الشام.
نعم.
نقل برضو الشيخ أبو طين ذكر كلام لي في الحاشية على هذا أنه نقل عن أحمد كلام في الفروع ثم في المغني. قال ونقل قال وجاء في حاشية طويلة صرح بعض القراء أنها بخط الشيخ عبد الله
صرح
بعض القراء أنها بخط الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين. نقل فيها الشيخ أولا من الفروع والاختيارات ما يفيد أن المذكور عن أحمد إباحة التلقين لاستحبابه كما قال ابن القيم، ثم نقل من المغني قول ابن قدامة لم أسمع في التلقين شيئا عن أحمد ولا أعلم للأئمة فيه قولا سوى ما روى الأثرم إلى آخره، ثم قال واحتج به على أن العمل بالتلقين لم يكن مشهورا ولا ظاهرا في جميع بلاد المسلمين.
شوف. بل أيوة ها.
بل كلام أحمد يدل على أن جميع بلاد المسلمين التي دخلها أحمد رحمه الله لم يكونوا يفعلون ذلك سوى ما حكاه عن أهل الشام حين مات هذا الرجل.
طيب هل صرح تابعوا بقى هل صرح أحمد بالإباحة؟ يقول أحمد لأن كده أحمد رخص لكن أحمد أباح. أين نص أحمد؟ هو هذا النص يا إخوان الوقت إنه لم يفعلوا كذا 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 إلا ما جاء عن بعض الشام في موت فلان. طب وده فيه إباحة وده فيه ترخيص. من هنا قد ينسب للإمام الشيء من فهم عبارة الإمام، ومن هنا تختلف الأقوال وتنسب للإمام روايات. البعض يقول محرم، البعض يقول مكروه، البعض يقول مباح، البعض يقول مستحب، البعض يقول مباح، البعض يقول هذا كله من فهم عبارة أحمد. وأحمد من أشد الناس تحريا للسنة، ولما يقول هذا هذا لو تنسب لأحمد القول في هذا تضعيف هذا الفعل وليس استحباب أو إباحة. ليه؟ لأنه لما لم ينقل عن أحد من الصحابة مع وجود المقتضي لهذا عن أحد من الأمصار عن أحد أن لأحمد وهو الذي كان يعمل أقوال الصحابة يقول بها وأقوال من سبق يقول بها أن له أن يقول بهذا الفعل، هذا كالتزهيد فيه وليس كالإباحة له. لكن هل أحمد قال هذا شيء؟ ولهذا ابن قدامة يقول لم أرى لأحمد شيئا في هذا ولا لأحد من الأئمة. نعم اقرأ. نعم رواية أبي أمامة
عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقول يا فلان ابن فلان فإنه يسمعه ولا يجيبه، ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يقول أرشدنا يرحمك الله. وفيه فقال رجل يا رسول الله فإن لم يعرف اسم أمه قال فلينسبه إلى أمه حواء يا فلان ابن حواء.
بعدها
ذروة الموت.
طيب مين بيقول؟ أي نعم. لا نسبة المذهب إلى أبي أمامة أظن ليست إلا هذه الرواية فقط، وهي رواية بيرويها مرفوعة مش عمله ولا اختياره. يعني هل ثبت نسبة هذا لأبي أمامة؟ قال أرى كما ذكر ابن تيمية. ابن تيمية يقول هذا إلى يقول ابن تيمية في عبارته إلى أبي أمامة إلى أبي أمامة وكذا. هل ورد عن أبي أمامة غير الرواية؟ الرواية اللي هو مرفوعا وكذا للنبي أنه يقول يا فلان، هل ورد عنه خلاف ذلك؟ لا ما ورد. والرواية ضعيفة لا تثبت، والرواية لا تدل على الدراية المذهب. لكن لو صحت الرواية هذا حكم حرير أن يكون هذا مذهب أبي أمامة، لكن الرواية ضعيفة فكيف نجعله ها رواية فنجعله مذهبا لأبي أمامة؟ فالذي أعلمه أن أبا أمامة لم يرد عنه شيء من هذا، وإلا لكان أحمد أعلم الناس بذلك وكان الأئمة أعلم الناس بذلك ولا نقرأ عن الصحابة في هذا. ابن تيمية نفسه ماذا يقول؟ يقول لم يكن هذا من عمل المسلمين الخلفاء الراشدين في الخلافة الراشدة. نعم ايه ايوه
انا ميت فاصنعوا بي كما امر رسول الله وذكر الحديث.
طيب قال ها ايوه
عن سعيد بن عبد الله الاودي هذا في الطبران
أيوة.
كبير قال شهدت ابا امامة الباهلي وهو في النزع فقال اذا انا ميت فاصنعوا بي كما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذا مات احد وذكر الحديث.
طيب يبقى هذا في التصريح في التصريح ان يقول اذا انا ميت يبقى هذا تصريح لو صح فالحديث لم يثبت اذا لم يثبت مذهبا لابي امامه لكن الروايه دي تبين هي الروايه يعني فيها التصريح انه ايه لم يقتصر على الروايه فقط بل قال اذا انا ميت نعم لكن الحديث كله ضعيف الحديث كله ضعيف نعم فاذا قال قائل لا احنا نفصل الحديث عن مذهب ابي امامه هو الحديث واحد كله رواياته كلها ضعيفة نعم على ايه
السيوطي ينقل اتفاق المحدثين على ضعف الحديث والقول بالبدعية بدعية التلقين عن جمهور الأمة في الحاوي الفتاوي.
طيب اقرأ اقرأ نعم نعم بسم الله على كل حال احنا بسطنا القول في مسألة التلقين يعني أرجو أن تكون قد اتضحت قد اتضحت وأن ما ينقل عن البعض قال كذا قال كذا فلا عبرة بهذا شيء لم يفعله رسول الله ولا صحابة رسول الله ولا ورد عن الأئمة المقتدى بهم إذا فعله يكون بدعة ولو ورد عن بعض الأئمة خلاف ذلك فقوله مردود ولا يخرج عن البدعة لأن هذه عبادة والعبادة لا بد لها من دليل توقيفي إلا شيء أجمعت الأمة عليه نص أو إجماع ولا نص جاء بذلك ولا إجماع جاء بذلك وعليه يكون فعله بدعة لوجود المقتضى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يوم مع إيه تلقين يمنع بإطلاق إيه أنبه كما قلت لك هذا كما قلنا ممكن أن أشرح بعض كتب المذهب في البدايات أفك رموزها فقط لكن أنبه أنني أفك الرموز ولا وأحلل ما جاء في هذا دون علاقة بالترجيح والتصويب والتخطئ هذه مرحلة ستأتيكم بعد مثلا أنا أنبه كده هذه المرحلة الثانية هذه المرحلة الثانية لكن هذه مرحلة سنقف يبقى الطالب هنا عارف ايه ان هو فلما يذكر الشيخ الروايات وتحقيق الروايات او تخريج مذهب هنا او دليل مذهب هنا او لاخره يبقى هو هنا بيتكلم عن اختيار المذهب فقط انا اكون عالما بذلك فلا انسب الى الشارح ترجيحا في هذا انما يترك الامر يكون ده الصنيع دائم طيب زيك تماما جالس في المسجد الثاني بيشرح كتابا في المذهب الشافعي على خلافه وثالث جالس في هذا ده ما كانش صنيع العلماء لا هو صنيع أحمد ولا هو صنيع مالك صنيع أحمد ومالك والشافعي وكل هؤلاء إذا صح الحديث فهو مذهبي صنيع هؤلاء عجبت للقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا للقول سفيان والله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة صنيع هؤلاء خذوا من حيث أخذنا لا تقول فلان وفلان وفلان وخذوا من حيث أخذ هؤلاء صنيع هؤلاء التراجعات عن أقوالهم اليوم يقول القول يرجع عنه غدا هو نفسه يرجع وانت ما ترجع إذا ظهرت السنة بخلاف قوله لكن الإمام لما يكون على قوله ومات ولم يرجع لكن رجع عن عشرات الأقوال فاقتدي به في الرجوع إلى السنة مثل ما كان يقول النووي مثلا وحرير أن يكون هذا مذهب الشافعي لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي وعلى هذا فهؤلاء أئمة في الاقتداء ماذا يقول الشافعي نفسه لإسحاق الإمام العلم في مسألة حكم بيع دور مكة أجاب فيها بأقوال التابعين كالحسن وغيره في مقابل استدلال الشافعي بالسنة، فقال: أدن مني، من أنت؟ قال: أنا إسحاق. قال: أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيه؟ أقول لك: قال رسول الله تقول كذا. إذن ده مذهب يا أخواني، يا أخواني بارك الله فيكم، ده تقعدهم، ده مسلكهم، ده طريقتهم يا أخواني. نجي نختزل طريقة الشافعي في قوله ونقضي حياتنا في قوله، قول الأصحاب، الرجح في المذهب، ما أدري إيه، القديم الجديد، لكي أعمل به وأفتي به. لكن كوني أحرره، كوني أدرسه، كوني أحققه، كوني كأذى من العلم الطيب. لكن يأتي بعد ذلك الفتية والعمل والترجيح، أكون على مذهبهم، أكون على مذهبهم. في فرق من أدرس مذهب الشافعي وبين أن أدرس المسألة في الفقه. أنت تريد أن تحرر مذهب الشافعي كنسبة أي مذهب لقائله. حرر هذا القول لليث ابن سعد للأوزاعي، ثابت ولا لا؟ حرر هذا. لكن لما لم يكن هؤلاء الأئمة أتباع مثل الأربعة الذين اتسعت مذاهبهم وصار في الأمصار جميعها من يقتدي بهم، وانتهت إليهم الإمامة في هذا، وصار متقدم ومتأخر، وصارت مصنفات في أقوال الإمام، وصار ترجيحات فيها، وصار اتسعت هذا، فنحتاج إلى ما يسمى عند العلماء بالمدخل إلى المذهب. تعرف مصطلحات الإمام، تعرف أقوال الإمام، الأصحاب للإمام، الوجه في المذهب، المقدم في المذهب ماذا، ده نوع علم خاص، لكن مش دي دراسة الفقه. ده من دراسة الفقه، هذا من دراسة الفقه. إنما دراسة الفقه بجيب من مذهب المتقدمين ومن بعدهم من الفقهاء السبعة وغيرهم ومن بعدهم، مثل مثلا طريقة مثلا المنذر في الأوسط كده، بيذكر المسألة وبيذكر الخلاف فيها بدءا من الصحابة، ثم من جاء من بعدهم، ثم الترجيح، ومن ضمن هؤلاء الأربعة وغير الأربعة كالأوزاعي والليث وهؤلاء العلماء والفقهاء. ده طريقة جيدة، ومثل ما يذكر ابن عبد البر في الاستذكار والمذاهب هذه. وده لا يمنع أنني من جملة ما أدرس أن أدرس كتب مذهب معين وأحرر هذا في وقت من، لكن أن أفهم أن هذه هي دراسة الفقه، لا. يبقى أنا على خلاف طريقة الأربعة، أعلمني عن طريقة الأربعة في دراسة الفقه، أعلمني هذا. نعم.
الشيخ الألباني شيخنا في السلسلة الضعيفة ذكر
في إيه؟
في الحديث، ذكر الحديث بطوله،
حديث أبي أمامة،
حديث عتبة بن السكن عن أبي زكريا عن جابر المسعدي الأزدي قال: دخلت على أبي أمامة الباهلي، ذكره ثم قال: قلت هذا إسناد ضعيف جدا، لم أعرف أحد منهم غير عتبة بن السكن. قال الدارقطني: متروك الحديث. وقال البيهقي: واه منسوب إلى الوضع.
طيب، يبقى أصل الحديث هذا
القصة،
القصة كلها مش مذهب أبي أمامة رحمه الله تعالى. حادث؟ أي نعم. نعم.